المركزي أفكار كارثة
لا صدره وتكاثروا عليه
وكلهم عند ذلك وقد قرب
والمحيطات كي تستخدمه للفحوصات الطبية.
جئنا إليكم نطرق الأبواب يا خير من رد النداء جوابا
إلى معركة أحد وما جرى في معركة أحد.
مو ضعف أضعاف وتدور بعد شلون تكمل زينتي بليل السعد ضوت كل النجوم سعدي وما كفاية.
الذي يقود المقاد وعملية القيادة التي تبيع أراضي القمر كسبت القضية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي الزهراء المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أخوتي المؤمنين، أخواتي المؤمنات في كل مكان، أرحب بكم أجمل ترحيب إطلالة جديدة من خلال شاشة قناة المودة الفضائية. المودة مودة محمد وآل محمد، خضوع وإجلال وخدمة على أعتاب سيدة الدنيا والآخرة، المضيع قدرها وقبرها فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. في إطار جديد من التواصل معكم، المودة دوت تي في تطل عليكم في الحلقة الرابعة من هذا البرنامج. استفساراتكم وأرائكم ورسائلكم كلها قد وصلت إلينا، ونحن في هذا البرنامج نتناول هذه الأسئلة ونعالجها ونجيب عليها، وسماحة الشيخ الغزي يجيب عن هذه الأسئلة. إذن بذكر سماحة الشيخ الغزي أنيب عنكم فأرحب به أجمل ترحيب. أقول سماحة الشيخ نيابة عن أخوة المؤمنين وأخوات المؤمنات، السلام عليكم.
عليكم السلام وعليهم ورحمة الله وبركاته.
لأذننا في الحلقات التي مضت أن تكون أولى الفقرات في الاستماع إلى آخر أخبار البرامج مع سماحة الشيخ.
الحقيقة ليس هناك من جديد كثير، البرامج على رسلها يوم الجمعة وكل جمعة إن شاء الله تعالى برنامج الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الحلقات في هذا الفصل وهو الفصل الثاني من فصول البرنامج، في كل حلقة إذا كان هناك سؤال أو الحاجة لبيان مفهوم من المفاهيم أتناوله بالشرح والبيان، وبعد ذلك أعرج على قراءة ما جاء من التوقيعات الصادرة من الناحية المقدسة وأقف عندها بالشرح والتوضيح. الحلقة الأخيرة والتي كانت في يوم الجمعة، يعني في يوم أمس، كان آخر شيء وصلنا إليه في التوقيعات، وصلنا إلى ما جاء مذكورا في توقيع إسحاق ابن يعقوب حول قضية إباحة الخمس للشيعة في زمن الغيبة. تحدثت بعض الشيء عن هذا الموضوع، تتمة الحديث إن شاء الله تأتينا في الحلقة القادمة بحول الله تعالى وقوته. نتحدث فيها عن مسألة الخمس، وبشكل إجمالي نمر على الروايات التي وردت عن أهل بيت العصمة بهذا الخصوص، وهذا هو في نفس الوقت جواب لعديد بل لكثير من الأسئلة التي جاءت في رسائل إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات من محبي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يوم السبت برنامجنا هذا مستمر إن شاء الله، المودة دوت تي في، وأحاول أن أجيب على قدر ما أتمكن من الأسئلة والرسائل. يوم الأحد إن شاء الله البرنامج أيضا متواصل، دردشة في زوايا الأدب، وفي يوم غد الحلقة الثانية من هذا البرنامج. بالنسبة لعيد الغدير سيكون هناك احتفال لحسينية الإمام المهدي عليه السلام في لندن، والاحتفال سينقل يسجل وينقل في اليوم الثاني عبر شاشة قناة المودة الفضائية. سيعلن عن وقت الاحتفال زمانا مكانا إن شاء الله عبر شريط الأخبار في قناة المودة. هناك مطالب أخرى ربما نأتي عليها وربما نأتي على توضيحها أثناء الإجابة على رسائل الأخوة والأخوات. أعود بالكلام إليك يا أبو جاسم.
الله يحفظك. إذن هذه إطلالة سريعة أيضا من خلال البوابة الإلكترونية التي تمثل قناة المودة الفضائية www.al-mawadda.tv، هذا الموقع الرسمي لقناة المودة الفضائية. نلاحظ في الشاشة الآن شاشة الصفحة الرئيسة لموقع القناة. الحديث اليوم عن موقع وحسيناء. موقع وحسيناء الذي يشتمل على عدد كبير من المحاضرات الصوتية لسماحة الشيخ الغزي. تحدثنا سابقا عن أهم نقاط هذا الموقع، إشارة سريعة اليوم لبعض الدروس والمحاضرات الصوتية. الدروس والمحاضرات الصوتية كما تظهر الآن على الشاشة هي مقسمة حسب الأشهر. أعلى الصفحة محرم وصفر، مجالس شهري محرم وصفر. القناة المودة عرضت قبل فترة عدد من هذه المحاضرات حسب العناوين الظاهرة أمامكم على الشاشة. من الجهة اليمين إلى الشاشة ممكنكم الاستماع، ومن الجهة اليسار يمكنكم التحميل. عدد من المحاضرات كما نلاحظ الآن كما تمر علينا هذه الأيام، أيام شهادة إمامنا الباقر عليه السلام. تحت هذا العنوان للاستماع أو التحميل وأيضا هناك محاضرات لمواليد وشهادات آل المصطفى صلوات الله عليهم أجمعين. إذن كانت هذه صورة سريعة لأهم المحاضرات الصوتية التي عرضتها أو عرضها موقع وحسيناء. في خزانة البرامج لموقع القناة الرسمي البرامج نعيد تذكير ما جاء فيها كما نلاحظ معا. في مقدمة هذه البرامج أحاديث على ضفة الولاء سماحة الشيخ علي الخضري، والكمبيوتر للجميع المهندس خالد العواد، سيرة الهدى، مسائل فقهية، جولة على النت، أوراق قانونية من هنا وهناك، أطباء المودة، أفلا يتدبرون القرآن، دقائق تكنولوجيا على ضفاف الثقافة كتاب، ومجالس حسينية الإمام المهدي عليه السلام لندن، ومحطات تاريخية. جولة سريعة ونكمل إن شاء الله من خلال فقرات هذا البرنامج. نحن مستمرين معكم بعد أن نستمع إلى رسائلكم التي وردت مخاطبة سماحة الشيخ الغزي.
الحقيقة الرسائل كثيرة جدا. أولا التليفونات، هذا الملف يزداد يوما بعد يوم، الأرقام تكثر وصفحات مليئة بأرقام التليفونات كثيرة جدا. وإذا تأخرت أو لم أتمكن، الحقيقة أعتذر للأخوان وللأخوات. أرقام التليفونات كثيرة جدا، والرسائل والإيميلات كثيرة كثيرة جدا. يعني مثلا أنا جئت بهذه المجموعة كنموذج، هذا العدد من الرسائل عدد كبير جدا، وهذا يمثل ثلث الرسائل التي هي بحوزتي الآن، والإيميلات متواصلة ومتسلسلة في الورود إلينا. لذلك الحقيقة أنا لا أجد وقتا أحاول أن أجيب على كل ما يرد، ولكن إذا تأخرت الإجابة أو لم أتمكن من الإجابة فأرجو العذر، أرجو قبول عذري لذلك، لأن الوقت وقتي محدود جدا، وأنا لست متواجدا دائما هنا في قناة المودة، وعندي مشاغل ومسؤوليات أخرى كثيرة، لكنني أحاول بقدر ما أتمكن أن أجيب على الرسائل والأسئلة التي تصل إلينا، وأختار مجموعات منها من الرسائل التي جاءت سابقا ومنها من الرسائل التي جاءت لاحقا. رسالة من الرسائل التي قرأتها وأشرت إليها في الحلقة الماضية، وقلت الرسالة مرسلة من إيران، واسم المرسل لا أدري هل هو صحيح أو خطأ، مكتوب يوجل عبد الحسين فارس، فلا أدري هل هذه القراءة صحيحة، هو هذا المكتوب عندي، والرسالة من إيران. ووعدت الأخ المرسل أن أجيب على سؤاله في هذه الحلقة، وسأجيب. السؤال الذي يدور حول هذه الرواية، لماذا سميت الكعبة كعبة؟ سأجيب على هذا السؤال إن شاء الله في أثناء الحلقة. رسالة أخرى من الأخ حسن جابر، ورسالة طويلة من البصرة، يسأل في هذه الرسالة بشكل مجمل عن كتاب الأسس المنطقية للاستقراء للسيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. أنا سأقرأ الرسالة، سأبين ما جاء في مضمونها، وسأجيب على هذا السؤال في أثناء الحلقة إن شاء الله تعالى. رسالة من الأخت الفاضلة أم أحمد الشمري، الرسالة وصلت أختي الفاضلة، أبادلك التحية والسلام والدعاء. السؤال حول قضية وصية النبي لسيد الأوصياء بالصبر على ما سيلقاه بعد رحيل النبي وشهادته صلى الله عليه وآله. أعتقد أني أجبت على هذا السؤال في الحلقة الأخيرة من برنامج الملف الفاطمي، لذلك لن أعيد الكلام مرة ثانية، وبرنامج الملف الفاطمي سيعاد بثه قريبا إن شاء الله تعالى، وكذلك هو موجود على الموقع الإلكتروني لقناة المودة الفضائية. الحلقة السابعة من هذا البرنامج تناولت هذا الموضوع، تناولت موضوع الوصية من النبي لسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم وآلهم أجمعين. تحياتي ودعائي لأختي الفاضلة أم أحمد، وأشكر لها هذا الاهتمام. رسالة من المغرب من الأخ الفاضل مصطفى بن صالح، أبادلك التحية والسلام أخي مصطفى من المغرب. وهناك سؤال في هذه الرسالة يسأل عن المنهج القصدي لمؤسسه عالم سبيط النيلي. أنا لا أستطيع أن أجيبك إجابة موجزة فيساء فهمي، لربما إذا أجبت إجابة موجزة سيساء فهمي من المفكر العراقي عالم سبيط النيلي، لأنني قد أوافقه في بعض الأمور وقد أخالفه في أمور، فإذا ذكرت موافقتي لما قال فسيساء فهمي، وإذا ذكرت مخالفتي أيضا سيساء فهمي. لذلك هذا الموضوع موضوع واسع. أنا أعدك وأعد الكثير من الأخوان الذين أرسلوا لي رسائل كثيرة حول هذه القضية، هناك رسائل كثيرة وردت تسأل عن موقفي أنا الشخصي على الأقل، أو عن رأيي أنا الشخصي. لكل إنسان رأي، كبر هذا الإنسان أم صغر، فعلى الأقل أبين ما أراه وما أعتقده في هذه القضية. هذا الموضوع بحاجة إلى بحث فيه شيء من التفصيل. حينما نريد أن نتحدث عن المنهج القصدي لابد أن نتناول المناهج الأخرى حتى تتضح الصورة، حتى يعرف أين هو الخلاف وأين هو الاتفاق. أنا بودي أن أفتح ملفا أو أن تكون حلقات أو على الأقل حلقة أو يعني أكثر من حلقة الحديث فيها مثلا عن المدارس الشيعية، المدرسة الأصولية، المدرسة الإخبارية بشقيها المحضة وغير المحضة، المدرسة العرفانية، المدرسة الشيخية، وهناك مدرسة أخرى وهي مدرسة الميرزا مهدي الأصفهاني التي قد يعبر عنها البعض بالمدرسة التفكيكية، وكذلك هذا المنهج الذي طرحه عالم سبيط النيلي في كتبه وفي دراساته التي طبعت ونشرت وهي عديدة وليست قليلة. لابد من دراسة هذه المناهج حتى تتضح الصورة، تتضح الفكرة، أين صار الاختلاف وأين صار الائتلاف. حينئذ يمكن أن تتبين الفكرة بشكل واضح وبشكل جلي. أنا إن شاء الله سأتحدث عن هذا الموضوع، ولا أستطيع الآن أن أتحدث لئلا يساء فهمي، لأن الكلام المقتضب في بعض الأحيان يكون سببا لضياع الفكرة. ربما يكون رأيي إيجابيا في شخصي المؤلف، في شخص صاحب المنهج، ولكن قد يكون رأيي مخالفا لما طرحه. هناك فارق بين صاحب المنهج كشخص في سلوك، في بعد شخصي، وبين الفكر الذي يطرحه. وهذه مسائل علمية وفكرية ونظرية لا يمكن أن تختصر في جمل أو في إجابة سريعة كالإجابات السريعة التي أطرحها في هذا البرنامج، لأن هذا الموضوع موضوع التعامل مع اللغة ومع هندسة اللغة ومع مقاصد اللغة. هذا موضوع واسع وكبير جدا، وعلى أساس هذا الموضوع تتفرع المعارف والمعلومات وتتبين لنا المقاصد الحقيقية للنصوص. فالقضية حساسة جدا، لا يمكن أن ألم بأطرافها بكلمات قليلة. إن شاء الله في الوقت المناسب في الأيام القادمة أحاول أن أتناول هذه الموضوعات، الحديث عن المدارس الشيعية، وبالجملة أتحدث عن المدرسة القصدية أو المنهج القصدي كما سميته في رسالتك. سلامي وتحياتي للأخ مصطفى من المغرب، وإلى جميع محبي أهل البيت في مغربنا العربي. رسالة من الأخ العزيز الفاضل أبو فاطمة العطواني، رسالة وصلت أخي وعزيزي أبو فاطمة، أنا قرأت الرسالة وما ذكرت فيها من أمور نحاول أن نأخذه بنظر الاعتبار بقدر ما نتمكن، وإذا قصرنا فالعذر إلى الله وإليك. الرقم التليفوني وصلني، سجلته وأحاول أن أتصل بك في أقرب فرصة. أسألك الدعاء، أتمنى لك التوفيق. سلامي وتحياتي للعائلة الكريمة ولكل من تحب. رسالة من الأخ حسن أبو علي من السعودية، الرسالة: سلام وتحيات، وأنا أبادلك أخي العزيز حسن بالسلام وبالتحيات أيضا. ورسالة من الأخت الفاضلة مكتوب باللغة الإنجليزية، الاسم أظن أنه إيمان إيدان، من رقم التليفون يبدو أنها من العراق، ذكرت الرقم التليفوني وسألت سؤالا، إن شاء الله بعد البرنامج يأتيك الجواب. رسالة خطية على تليفون الموبايل إن شاء الله بعد البرنامج أجيب على سؤالك الأخت إيمان عيدان، لأن السؤال سؤال شخصي. رسالة من الأخ إبراهيم سلمان، الأخ يسأل عن كتاب بحار الأنوار أو عن كتاب أضخم من كتاب بحار الأنوار ذكرته في حديثي. الكتاب الذي ذكرته في حديثي بأنه أضخم من كتاب بحار الأنوار هو كتاب عوالم العلوم. الشيخ المجلسي لما جمع كتاب بحار الأنوار لم يجمعه بنفسه، الشيخ المجلسي كان في وقتها أيام الدولة الصفوية كان في منصب شيخ الإسلام، منصب شيخ الإسلام بمثابة رئيس الوزراء في زماننا هذا، وكان قد أسس مؤسسة كبيرة جمع فيها كتب الحديث من مختلف أصقاع البلدان الإسلامية، كتب الحديث المنقولة عن الأئمة، وشكل لجنة من العلماء من تلامذته مثل الشيخ عبد الله النوراني البحراني، مثل الشيخ عبد الله أفندي، مثل السيد نعمة الله الجزائري، ومجموعة أخرى من أجلة المحدثين والعلماء من فضلاء طلابه وعلماء عصره، وهو أشرف عليهم، وهم كانوا يجمعون الأحاديث ويتابعون إخراج كتاب بحار الأنوار قطعا بإشراف الشيخ المجلسي وبمتابعته. من أهم العلماء الذين أشرفوا على إخراج كتاب بحار الأنوار هو الشيخ عبد الله البحراني، عبد الله بن نور الله البحراني، بعد أن أتم العمل في كتاب بحار الأنوار هو بنفسه جمع كتابا جديدا على غرار بحار الأنوار، لكن أضاف إليه روايات وأحاديث أخرى لم تكن قد ذكرت في كتاب بحار الأنوار. طبعا الكتاب لحد الآن لم يطبع، طبع قسم منه لم يطبع بكامله، بحسب التقدير يمكن أن يكون أكثر من بحار الأنوار بعشرين جلد وربما أكثر، فهذه روايات وأحاديث أضافها الشيخ عبد الله بن نور الله البحراني على كتاب البحار سماه عوالم العلوم. ورتب ونسق الروايات بطريقة تختلف عن تنسيق وترتيب بحار الأنوار. بالنتيجة انتفع من التجربة، له تجربة طويلة في كتاب بحار الأنوار، فما وجده من تنسيق بنحو أفضل نسق الروايات في كتاب عوالم العلوم بنحو أفضل بحسب ما هو يرى، وأضاف روايات أخرى استدرك بها على بحار الأنوار. هذا هو الكتاب الذي تحدثت عنه وقلت بأنه هو أكبر من بحار الأنوار. وهناك أسئلة، وهذه الأسئلة متكررة، أنا أجيب عليها لكن ليس في هذه الحلقة، لأن بعض الإجابات تحتاج إلى توضيح وشرح أكثر. والحقيقة الأسئلة الواردة كثيرة جدا، وما أعتقد أني سأستطيع الإجابة عليها، ولكن بقدر ما أتمكن. أما الاقتراحات فالاقتراحات أقول هائلة ولا نتمكن من تنفيذها أصلا. البرامج التي تقترح علي أن أقدمها عشرات وعشرات من البرامج، وهذا غير ممكن أيضا، يعني هذا خارج عن القدرة، يعني خارج عن القدرة بسبب الوقت، ضيق الوقت بالنسبة لي شخصيا، وبسبب الوضع الذي يحكم القناة ويحكم الأخوة العاملين في القناة. من جملة الأسئلة التي يسأل الأخ إبراهيم سليمان، يقول: لماذا سمى أمير المؤمنين أولاده بأسماء الخلفاء؟ وهل زوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب؟ وأمور أخرى أشار إليها في هذه الرسالة أو في رسائل أخرى أيضا منه ومن أخوة آخرين. الأسئلة متكررة وكثيرة أيضا، لكنني سأجيب بقدر ما أتمكن. أقول للأخ إبراهيم سليمان: أنا أجبت على سؤال من أسئلتك، الأسئلة الأخرى إن شاء الله تأتي في برامج أخرى، وتأتي الأحاديث إن شاء الله متوالية ومتواصلة في برامج وحلقات أخرى إن شاء الله تعالى. سلامي ودعائي وأمنياتي لك بالتوفيق. رسالة من الأخ محمد سعيد يطلب فيها، يقول: نحن نريد المساهمة ماديا في هذه القناة، ونريد منكم أن توضحوا لنا كيف نفعل ذلك، وشكرا. نشكرك على ذلك، ويمكن أن توضح له أبو جاسم الطريق إن شاء الله.
في الصفحة الرئيسة لموقع القناة الجانب اليمين، طريقتين ممكن التبرع من خلالها. الطريقة الأولى هي طريقة حقل التبرع البيبال. الخانة الأولى هي اختيار العملة، ومن ثم تحديد المبلغ.
أنا أعتقد على التلفزيون ما جاي تظهر الصورة أو تظهر؟
أعتقد تظهر، الأخوان بالكنترول يخبرون تظهر إن شاء الله. اختيار تحديد العملة، ومن بعدها أيضا تحديد الكارت اللي ظاهر أمامكم تلاحظون، الفيزا كارت أو الماستر كارت. هذه الطريقة هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي طريقة التبرع بالحساب المصرفي، بنك باسم هذا بنك بريطاني لويدز تي اس بي، ورقم الحساب والسورت كود او الرمز المصرفي، من خلال تواصل مع هذه التفاصيل لهذا الحساب المصرفي من اي بنك في العالم يمكنكم التبرع والتواصل. انا الحديث اعودني سمعتكم.
رسالة اخرى من الاخ من السعودية، يتمنى أن تكون هناك 12 قناة فضائية، كل قناة باسم الأئمة المعصومين، ونحن نتمنى ذلك أيضا. وذكر أمورا أخرى في رسالته. أقول الرسالة وصلت أخي وعزيزي، تحياتي وسلامي لك ودعائي، وكلنا نتمنى وندعو بالفرج القريب لظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. رسالة أيضا من كربلاء المقدسة باسم الأخ حسن. الرسالة جميلة جدا ورسالة طويلة وفيها مطالب كثيرة، يتحدث فيها عن برنامج الملف الفاطمي. أقول أخي وعزيزي حسن، رسالة وصلت، قرأتها، فهمت ما فيها، قدرت مشاعرك واهتمامك، دعائي لك بالتوفيق، وأسألك الدعاء والزيارة عند سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. رسالة من الأخ إبراهيم الموسوي من الكويت، يقول: أود معرفة نظرية وحدة الوجود بشكل موجز، وأنواع هذه النظرية، أي من قال بوحدة الوجود ووحدة الموجود بأنواعها، وأهم العلماء الذين اتبعوا هذه النظرية، إذا كان بالإمكان أيضا معرفة رأي الشخصي، وماذا يترتب على من يؤمن بهذه النظرية، وشكرا. هذا الموضوع إن شاء الله أتناوله في الحلقة القادمة بشكل موجز، وإلا هذا الموضوع كتب فيه فيلسوف الإسلام صدر المتألهين الأسفار الأربعة ما يقرب من 10 مجلدات كتبها في بيان هذا الموضوع. الأسفار الأربعة 10 مجلدات كتبت وبأسلوب فلسفي معمق وموجز ومكثف، كتبت كلها في بيان هذه النظرية. أتحدث عنها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، أبينها بشكل موجز ومبسط كما طلبت. رسالة معنونة من السعودية، محب أهل بيت رسول الله، يسأل عن الصلاة خلف المخالفين. الصلاة خلف المخالفين إذا لم تكن هناك ضرورة فليست جائزة، تجوز في حال الضرورات الصلاة خلف المخالفين. هناك تفاصيل في المسألة لا أعتقد أنت بحاجة إليها، الجواب على قدر السؤال. تسأل عن الصلاة خلف المخالفين، فأقول الصلاة غير جائزة خلف المخالفين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإنما تجوز في حال الضرورات. رسالة أيضا من السعودية من الأخ أبو حسن، يسأل فيها عن كتاب مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسي، مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين. هذا السؤال تكرر كثيرا في مجموعة من الرسائل، لذلك الجواب للأخ أبو حسن من السعودية، والجواب أيضا للأخوة والأخوات الذين سألوا عن هذا الكتاب. مشارق أنوار اليقين، هناك أمران أود أن أبينهما. الأمر الأول، بحسب تتبعي، النسخة الأصلية لكتاب مشارق أنوار اليقين ليست متوفرة الآن في أيدينا. ما موجود من نسخة، سواء الطبعة القديمة أو حتى الطبعة التي حققت بعد ذلك في إيران، هناك طبعة قديمة، الطبعة الأولى لمشارق أنوار اليقين، هناك طبعة حجرية، هناك طبعة حجرية، وهذه ما أعتقد الآن موجودة في يعني أيدي الناس، وهناك طبعة قديمة طبعت في إيران في طهران، وهناك طبعة طبعت بعد ذلك في مدينة قم وهي محققة، بحسب تتبعي في الكتب وبحسب تتبعي في المخطوطات أعتقد أن النسخة الأصلية لمشارق أنوار اليقين أكبر بكثير من هذه النسخة الموجودة الآن بأيدينا. النسخة الموجودة بأيدينا هي أصغر من النسخة الأصلية، هذا أولا. وثانيا هذه النسخة فيها كثير من الأغلاط والأخطاء والاشتباهات والتحريفات، سواء إن كان في الخطب الافتخارية لسيد الأوصياء أو كان كذلك في القسم الأول حينما تحدث عن الأرقام والحروف وقضية الموافقات الرقمية، هناك أخطاء. أنا أعتقد النسخة الأصلية أكبر، وأعتقد أن النسخة الموجودة لا تخلو من أخطاء، ولكن بالجملة ما جاء مذكورا في كتاب مشارق أنوار اليقين هو موافق ومطابق لكثير من الأحاديث ومن نصوص الزيارات المنقولة عن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وما يقال بأن في هذا الكتاب غلو، أنا بحسب رأيي، وإن كان الآخرون يرون أني أيضا أنا مغالي، فمغالي يتحدث عن مغالي. لم أجد غلوا في كتاب مشارق أنوار اليقين، الأحاديث الموجودة موجودة مثلها وأعمق منها عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن كما قلت أنا أعتقد أن النسخة الأصلية أكبر وأكبر بكثير من هذا الكتاب، وبحثت عنها في إيران، لم أعثر عليها في المكتبات التي تشتمل على المخطوطات. أنا أعتقد هذا الاعتقاد منذ زمن بعيد بأن النسخة الأصلية أكبر، بحثت عنها لم أعثر عليها، ورأيت في النسخ المطبوعة أخطاء واضحة جدا، أخطاء تكون مقصودة غير مقصودة لا أدري، وأعتقد أنها غير مقصودة. لكن بالجملة ما جاء مذكورا خصوص هو غالبا السؤال عن الخطب الافتخارية لسيد الأوصياء أو ما بينه الحافظ رجب البرسي من أسرار الأئمة وفقا لما ذكره في مجموعة من الأحاديث والروايات عن الأئمة. هذه المعاني مذكورة في كتب أخرى من كتبنا المعتبرة، إن لم تكن بالنص مثل ما ذكرها الحافظ رجب البرسي فمذكورة بنفس المضامين. فمن هنا أقول يعني ما جاء فيه من المعاني صحيح وموافق لما هو موجود. قطعا لا يقول أحد عن كتاب حتى الكافي بأنه صحيح من أول لفظة إلى آخر لفظة، هناك الاشتباهات والأخطاء في النقل والخلط في الرواية، وهناك بعض الأحيان التحريف غير المقصود وخطأ النساخ والأخطاء المطبعية وأشياء أخرى كثيرة. لا يستطيع أحد أن يقول بأن كتابا ما من الكتب هو معصوم هذا الكتاب من أول حرف إلى آخره، وإنما نتحدث عن الكتب بالجملة بالنحو الإجمالي. رسالة معنونة عندي من لندن من الأخ محمد، كما يبدو من الاسم سايروس، محمد سايروس، رسالة مكتوبة باللغة الإنجليزية، يقول: السلام عليكم. I would like to know if you offer any program in English or French. I will be happy to know more about your philosophy. إلى آخر الرسالة. أقول للأخ العزيز محمد من لندن: في الوقت الحاضر الحقيقة لا توجد عندنا برامج مترجمة إلى اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية، لكن لكثرة الرسائل التي وردت تطالبنا بترجمة هذه البرامج، أنا أعدك إن شاء الله وأتمنى أن أكون قادرا على الوفاء بهذا الوعد أنني سأسعى لترجمة هذه البرامج، إن لم تكن كل البرامج البعض من هذه البرامج نسعى إلى ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية على الأقل، إن لم نتمكن إلى ترجمتها إلى الفرنسية على الأقل نترجم هذه البرامج إلى اللغة الإنجليزية باعتبار أنها أكثر انتشارا. هناك أيضا وردتنا رسائل تطالبنا بترجمة هذه البرامج إلى اللغة الفارسية، نحاول إذا استطعنا فنحن في خدمتكم، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة. وهناك موانع كثيرة، عوامل ضغط مادية، عوامل ضغط معنوية، هناك أمور كثيرة تحدق بالعمل، لكننا نسعى بقدر ما نتمكن، نحاول أن نوصل كلمة أهل البيت إلى أي مكان في أرجاء هذه الدنيا بقدر ما نتمكن. ونطلب من الأخوة والأخوات الذين يسمعونني الآن أن يمدونا بدعائهم، أن يمدونا بالدعاء الصادق أن نوفق لأن نوصل كلمة أهل البيت إلى كل مكان وفي كل زمان، إلى كل قلب يعطش ويتأمل حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رسالة من الأخ حيدر أبو عباس، حينما لا أذكر المكان فلأنه ليس مذكورا في الرسالة سواء في هذه الرسالة أو في غيرها. رسالة من الأخ حيدر أبو عباس يسأل: هل هناك موقع رسمي باسم الشخصي؟ أقول أخي حيدر، الحقيقة أني لا أملك موقعا رسميا باسمي الشخصي على الإنترنت. ويسأل كذلك عن الطريقة التي يدخل من خلال موقع قناة المودة إلى موقع وحسينة. ممكن أن تري على شاشة التلفزيون أبو جاسم إن شاء الله.
إحنا تحدثنا قبل قليل على موقع وحسينة. موقع وحسينة من الشاشة كما تلاحظ الآن هي على الجانب الأيسر تحت هذا الشعار موقع وحسينة. هذه هي البوابة الرئيسية لموقع وحسينة. حديث إليكم.
رسالة من الأخ أياد الغزي على ما أعتقد، يقول أنه يرجو أن توضع البرامج بصيغة صوتية صغيرة الحجم لأن تحميلها يكون عسيرا لأن النت بطيء في الدول العربية. فلا أدري هل هو أياد الغزي أو الغزي، يعني الغزي من غزة. رسالة وصلت أخي أياد، تحياتي وسلامي لك، وأحيل الجواب على سؤالك إلى أبو جاسم. تفضل أبو جاسم.
كما وضحنا احنا مسبقا أنه برامج سماحة الشيخ والبرامج الموجودة الآن مجالس حسين تمام المهدي هي فيها فقرة الجانب الصوتي. احنا إذا ضغطنا البرامج هذه وحولناها إلى مثل ما متوفر بأغلب المواقع RAM، هذا طبعا جدا تكون حجمها صغير، بس أغلب الأخوان ما يقدرون يحولوها إلى MP3 حتى يستخدمونها بالسيارات. فاحنا وفرنا هذه الخدمة، خدمة MP3، وممكن استخدام برنامج ريال بلاير تحول هذه الملفات الصوتية، أنت تحولها إلى برنامج RAM، ممكن أنه تستفاد من عدها بشكل كلش مضبوط. أما إحنا وفرنا هذه الملفات على شكل MP3، وأعتقد أقل من 31 ميجا بايت ما أعتقد أنه تكون الملفات بشكل جيد. كل ما الملف ينضغط أكثر كل ما رداءة يصير بالصوت. فإحنا قدر ممكن اللي وفرنا هو وفرنا بهاي الطريقة، وإن شاء الله نحاول أنه بعض الملفات الموجودة فعلا الآن من البرامج المباشرة اللي مضت في خلال هذا الأسبوع فعلا هي الآن موجودة بشكل كبير. إن شاء الله هذا الأسبوع احنا وعدناكم بالحلقة المضت من الفيديو والصوت، إن شاء الله ينضغط يكون تحت إيديكم على الموقع بأسرع وقت إن شاء الله.
رسالة من الكويت من الأخ حسين يسأل في رسالته عن عدم ذكر الزهراء عليها السلام في خطبتها المعروفة لاسترداد فدك قضية إحراق البيت أو كسر ضلعها. سؤاله: لماذا لم تذكر أو ما ذكرت الزهراء صلوات الله عليها قضية الإحراق وكسر الضلع والأمور الأخرى التي جرت عليها صلوات الله عليها. بشكل موجز أجيبك أخي حسين، أقول بحسب تتبعي للأحداث القرائن الموجودة، يمكن أن أجيبك بأن القرائن الموجودة عندنا في الروايات في كتب التاريخ أن هذه الخطبة خطبتها الزهراء صلوات الله عليها قبل أن تقع حادثة الإحراق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الاثنين رحل عن هذه الدنيا وتركه الصحابة وعادوا إلى الصلاة عليه في اليوم الثاني في يوم الثلاثاء، بقي إلى اليوم الثاني كما يبدو ذلك من جملة من الأخبار. فصلوا عليه الصحابة من دون إمام، صلوا فرادى، كانوا يدخلون مجموعة مجموعة يصلون ويخرجون. بعد ذلك انفرد أهل البيت بدفنه، الصحابة خرجوا، علي صلوات الله وسلامه عليه والفضل وأشخاص آخرين من أهل البيت هم الذين تولوا دفن النبي صلى الله عليه وآله، ما كان هناك أحد من الصحابة. وبعد ذلك حدثت في هذه الفترة قضية السقيفة، فلما رفع المنادي صوته بأنه بويع لأبي بكر ومن كان له حاجة عند رسول الله أو دين أو شيء فليأتي، في هذه الفترة ذهبت الزهراء حينما سمعت أن أبا بكر قد طرد وكيلها من أرض فدك، كان لها وكيل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، اعتزل، ولما طالبوه بالخروج إلى البيعة قال بأني لا أطرح ردائي عن منكبي حتى أكتب القرآن، أجمع القرآن. عملية الهجوم والإحراق بعد ذلك حدثت بعد أن ذهبت الزهراء إلى المسجد وخطبت الخطبة، وبعد أن اعتزل الأمير عدة أيام، قد تكون 3 أيام قد تكون 7 أيام، الموضوع فيه تفصيل. خلاصة الكلام أن الخطبة كانت قبل الهجوم على بيت الزهراء، كان هناك أكثر من هجوم على بيت الزهراء، لكن الهجوم الذي حدث فيه الإحراق ربما بعد 7 أيام من شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ربما يبدو هذا، لا توجد عندنا نصوص تحدد أي يوم، لكن من خلال القرائن الموجودة عندنا من خلال متابعة النصوص الحديثية والتاريخية يبدو أن الهجوم كان بعد أسبوع من شهادة النبي، الهجوم الذي حدثت فيه الجريمة، أما الهجومات السابقة كانت لمجرد التهديد والإرعاب والإخافة. في تلكم الفترة خلال هذا الأسبوع الزهراء خطبت خطبتها، لذلك ما تطرقت إلى هذا الموضوع. هذا الذي يبدو لي من متابعة الأحداث التاريخية والروايات. سلامي وتحياتي ودعائي لك أخي حسين من الكويت. رسالة من الأخ محمد من الإحساء من السعودية، رسالة طويلة بعد سلامه وتحياته وأنا أبادله السلام والتحيات والدعاء له بالتوفيق، يسأل عن التقية. التقية من عقائدنا وهي من ديننا، لكن التقية تقع في الدائرة النسبية، التقية يؤخذ فيها الأمر الأول أن التقية ثابتة وقائمة حتى ظهور الإمام الحج عليه السلام، هذا أمر لا شك فيه، من الأمور الثابتة في رواياتنا أن التقية ثابتة عندنا، فهي كما يقول إمامنا الصادق ديني ودين آبائي وأجدادي، فهي ثابتة إلى ظهوره، ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، لكنها نسبية تختلف باختلاف الأزمنة، باختلاف الأمكنة، باختلاف الموضوعات، وباختلاف الأشخاص. في زمان يمكن أن تكون التقية شديدة، في زمان تكون ضعيفة، وفي زمان تكون منعدمة. في مكان كذلك، للموضوعات كذلك، وبالنسبة للأشخاص. يمكن لشخص أن تكون التقية واجبة عليه، ويعيش معه شخص آخر في نفس الزمان، في نفس المكان، في نفس الظروف، لا تجب عليه التقية. التقية قضية نسبية، لا يمكن أن تكون حكما عاما شاملا. ولذلك هذا الذي أمره الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بالسكوت وبالتقية، لما جاء إلى الطاق، إلى طاق بغداد، وهو طاق المدائن، فوجد مؤمن الطاق في حلبة جدال ونقاش، وقد مزقوا ثيابه، مزقوا قميصه. فقال له الإمام الصادق: يأمرنا بالسكوت، فكيف تتكلم؟ قال: أمرك أم أمرني؟ هل بعثك إلي وقال لك قل لفلان أن يسكت؟ قال: لا، أمرني بذلك. قال: أنت مأمور بهذا. التقية عنوان عام وحكم عام، تختلف باختلاف الأزمنة، باختلاف الأمكنة، باختلاف الأشخاص، باختلاف الموضوعات. والتقية منها ما يكون مع العدو، ومنها ما يكون مع الصديق. التقية مع الصديق التقية المداراتية، حينما يكون هناك مدارات، والمدارات على أنحاء. مدارات قد تكون في جانب التربية، حينما الآن الأطفال يكلمون كما يكلم الكبار، العلماء المتعمقون يكلمون كما يكلم أولئك المبتدئون الذين يملكون فكرا سطحيا. لا يمكن، الناس تختلف مداركها العقلية والفكرية. فلذلك التقية كعنوان عام هي ثابتة إلى ظهور إمام زماننا، لكنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والموضوعات والأشخاص. ويسأل يقول: أريد أن أعرف رأيك في الشيخ الأوحد والشيخية، وتحدثت أكثر من مرة عن هذا الموضوع، ومع ذلك في مناسبات أخرى سأتناول هذه القضية. يقول: وأريد محاضرات، وهذا مثال على كثرة البرامج المطلوبة، أريد محاضرات رد على العلمانية والعلمانيين، وبيان تأريخها ومنشأ العلمانية ورجال العلمانية، ونريد محاضرات في الرد على الوهابية وبيان تأريخها ومنشأها ورجالها والرد على شبهاتها. يعني ومثل هذه الرسائل تأتينا من الأخوة والأخوات، رسائل كثيرة. أنا أقول يعني أين هو هذا الوقت الذي نستطيع فيه أن نتجاوب أو نستجيب لكل هذه المطالب؟ في بعض الأحيان تكون القضية خارجة عن نطاق القدرة التي نمتلكها أو نحتملها. هذه رسالة أخرى طويلة مكتوبة: رجاء حسيني من فلان، يعني من عندي، الرسالة موجهة لي، رسالة طويلة. هذه الرسالة تتألف من هذه الصفحات، مجموعة من الأخوة المؤمنين. أقرأ السطور الأولى، رسالة طويلة: كما تعلمون فنحن على أبواب شهر أحزان أهل البيت عليهم السلام، شهر محرم الحرام، وفيه تتجدد الأحزان على أهل هذا البيت المقدس، ونحن نود أن نتقرب من هذا البيت ونعرفهم أكثر، وأن لا نكتفي بما نعرف، وكرر مرارا وتكرارا على المنابر دون أي جديد، حتى أصبح شبابنا لا يطيق سماع المكررات والذهاب إلى مجالس أخرى غير المجالس الحسينية، إلى آخر الرسالة. هذه المشكلة موجودة، الجميع يعرفها، مشكلة القصور في المجالس الحسينية مشكلة معروفة. فهنا لا أريد الحديث عن هذه القضية. ومشكلة عدم موائمة الخطاب في منابرنا مع حاجات الناس العقائدية والفكرية، مع موائمة رغبات الناس في معرفتهم وسد عطشهم لمعرفة أهل البيت، هذه قضية معروفة وأنا لا أريد الخوض هنا فيها، لكن الأخوة يطلبون مني أن تكون هناك مجالس في شهر محرم، مجالس حسينية، ووضعوا لي برنامجا كاملا، يعني حددوا لي مثلا شرح حديث حسين مني وأنا من حسين في ليلتين، الليلة الأولى أشرح فيها حديث حسين مني، والليلة الثانية أشرح فيها الحديث بقية الحديث وأنا من حسين، وهكذا. طبعا هذه قضية في غاية الصعوبة، لا يمكن يعني أن يأتي أحد فيرسم برنامج لشخص آخر. أنا أقدر كل هذا الكلام الموجود في هذه الرسالة، وأقول لهؤلاء الأخوة ولهؤلاء المؤمنين أولا سلامي وتحياتي الحسينية لكم، وأنا أضم صوتي إلى أصواتكم، وقلبي معكم، ومودتي لكم، ودعائي لكم بالتوفيق، وأن تستمروا على هذا النهج الحسيني وعلى هذه الحرارة الحسينية. أنا أعدكم أني أجيب على هذه الأسئلة، لكن لا بهذه الطريقة، يعني بهذا البرنامج الذي رسمتموه لي. أنا أستجيب لكم ولكن بالطريقة التي أتمكن من الاستجابة بها. أولا ستكون لي مجموعة مجالس في حسينية الإمام المهدي، المجالس ستبدأ من اليوم الرابع من شهر محرم وتستمر إلى ليلة الحادي عشر، يعني من الليلة الخامسة إلى الليلة الحادي عشر من شهر محرم المجالس ليليا، وسيعلن عن المكان في حسينية الإمام المهدي عليه السلام في لندن، وستنقل بطريقة البث المباشر عبر شاشة تلفزيون قناة المودة الفضائية، وستنقل أيضا بطريقة البث المباشر عبر موقع قناة المودة الفضائية الإلكتروني، يعني النقل مباشر على التلفزيون على النايل سات وعلى الهوت بيرد، والنقل مباشر أيضا على الإنترنت على موقعنا الإلكتروني إن شاء الله. ونحاول الآن هو البث المباشر على الموقع تجريبي والعدد محدود، هناك ليمت معين للذين يتمكنون أن يصلوا إلى البث المباشر للصورة الجيدة والصوت الجيد، لكننا نحاول أيضا أن نوسع هذا الليمت، نوسع هذه المقدارية في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى، حتى نتمكن أن نوصل هذه المجالس إلى دائرة أوسع أو دائرة أكبر. فالمجالس إذن ستنعقد من الليلة الخامسة من اليوم الرابع، والمجالس ليليا تبدأ إن شاء الله في الساعة السادسة ليلا، الساعة السادسة ليلا يعني بعد صلاة العشاءين المجالس تكون إن شاء الله، وسيبين الوقت الزمان والمكان على الشريط الإخباري لقناة المودة. الموضوعات التي سأتناولها ستتضمن هذه المطالب التي أشرتم إليها، أشرتم إلى مجموعة مهمة من الروايات والأحاديث ستتضمن، ولكن الموضوعات هناك موضوعات أهم وربما تكون الحاجة إليها أكثر. نحن من مشاكلنا في الوسط الشيعي، هذه مشكلة موجودة في القيادات والزعامات الشيعية وفي القواعد الشيعية، فينا كلنا، نحن في القواعد وفي الزعامات أيضا موجودة. هذه المشكلة مشكلة مستديمة، وهي عدم العمل بهذه القاعدة، قاعدة تقديم الأهم على المهم، دائما في الوسط الشيعي يقدم المهم على الأهم، وهذه قضية واضحة. يعني أنا الآن ممكن أأتي بمثال بسيط، كم هو الاهتمام بالرسائل العملية؟ الرسائل العملية فروع، الفقهاء يسمونها فروع، يعني الزعامات تسميها فروع، والقواعد الرعية نحن نسميها فروع. إذن أين الأصول؟ أين الاهتمام بالأصول؟ هذه مشكلة كبيرة. إذن أين الاهتمام بالأصول؟ وهذه القضية تنعكس وتسري على الحسينيات وعلى المواكب الحسينية وعلى المؤسسات التبليغية وعلى أمور كثيرة أخرى، وأنا هنا لست مسؤولا عن إصلاح العالم، لكن هذا البرنامج برنامج نحاول أن نجعله وجدانيا أكثر من أن يكون رسميا. يعني أبثكم بعض همومي من خلال هذه القناة، من خلال هذا الموقع الإلكتروني، وتبثوني بعض همومكم من خلال رسائلكم. يعني هذا مجلس أخوي، مجلس وجداني نتحدث فيه من دون رسميات. فمشكلتنا هي هذه، وهو تقديم المهم على الأهم. القناة هذه تخاطب مناطق مختلفة من العالم، وبحسب الرسائل التي تصلنا، هناك رسائل كثيرة أنا لا أشير إليها، ورسائل تأتي من جهات ومن شخصيات مهمة من غير الشيعة يتواصلون معنا، أنا لا أشير إلى أسمائهم خوفا مني عليهم، لا أريد، ربما لا يحبون أن أذكر أسماءهم أو أن أذكر شيئا بخصوصهم. هناك رسائل تأتينا كثيرة، منها ما يأتينا بنحو شفهي، بنحو تليفوني، بنحو مكتوب وعبر الإيميل، تأتينا رسائل من بلدان مختلفة ومن جهات كثيرة ومن شخصيات مهمة ومن شخصيات لها مواقع مهمة، مواقع اجتماعية، مواقع علمية مهمة، من أصحاب الكفاءات. وهناك أسئلة كثيرة موجودة عند قطاعات واسعة ممن يتابعون هذه القناة، ممن هم في طريق آخر في غير طريق أهل البيت، وعندهم أسئلة يبحثون عن أجوبة. أنا خلال هذه المجالس الحسينية سأجيب على هذه الأسئلة، لأني على يقين، أنا على يقين الحسين والتوجه إلى الحسين هو الذي يخرج الناس من الضلال إلى الهدى ومن الخطأ إلى الصواب. أدل دليل عندنا هو الحسين، أقوى دليل، والكثير من الذين ركبوا في سفينة أهل البيت جاءوا من بوابة الحسين. لذلك أيام محرم هذه والمجالس هذه أحاول أن أجيب على مضامين وعلى أسئلة، وربما على سؤال واحد، كل المجالس تدور حول سؤال واحد سيأتي بيانه إن شاء الله في أثناء المجالس، ولكنني في ضمن هذه المجالس أحاول أن أسلط الضوء على الروايات التي أشرتم إليها، وإذا بقيت بقية من المضامين التي ذكرتموها سأجيب عليها إن شاء الله في مناسبات وفرص أخرى، إن كان في هذا البرنامج أو في برامج أخرى من برامج قناة المودة الفضائية. ومع ذلك أسجل مرة ثانية سلامي وتحياتي، والتي أصفها بالحسينية كما وصفتم رجاءكم بالرجاء الحسيني، وأسألكم الدعاء والزيارة، وكما قلت قلبي معكم، وإني لمسرور جدا بهذا الوعي، هذه الرسالة طافحة بالوعي العقائدي، لمسرور جدا أن شبابنا يفكرون بهذا المستوى، ولكنني بالنتيجة لابد أن أعمل بهذه القاعدة، بقاعدة تقديم الأهم على المهم. لو لم تكن هناك أمور أهم لاستجبت لهذا البرنامج الذي كتبتموه وسرت معه خطوة خطوة استجابة لقلوبكم الحسينية ولعيونكم الحسينية. أسألكم الدعاء والزيارة، وإذا كانت الرسالة هي فعلا من شباب في لندن، أنا لا أدري الرسالة من لندن أو من خارج لندن، إذا كانت من شباب في لندن فإن شاء الله ألتقيكم في حسينية الإمام المهدي وأراكم على خير، ونجتمع سوية في أيام شهر محرم تحت خيمة أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. لو كان هناك وقت ومتسع لقرأت الرسالة، فالرسالة جميلة جدا ومشتملة على روايات ومطالب مهمة جدا. رسالة من الأخ العزيز أبو علي من العراق: بعد السلام والتحيات، أنا أجيبك على هذا السؤال الذي سألته. تقول: أرجو أن ترسل لي أو تدلني أو ترشدني عن كيفية الحصول على الكتب التالية، مجموعة من الكتب. أولا الكتاب الأول طلسمات حكيم طمطم الهندي، طلسمات واليس الإسكندراني، رسائل خسرو شاهي، تسخيرات السكاكي، مؤلفات ابن وحشية في الروحانيات، مؤلفات الحلاج في الروحانيات. سؤال من الأخ أبو علي من البصرة، يطلب مني أن أرسل له هذه الكتب أو أن أدله أو أرشد عن هذه الكتب أو عن كيفية الحصول عليها. أما إرسال هذه الكتب فإني لا أملكها حقيقة حتى أرسلها إليك. هذه الكتب أنا رأيتها في سنين ماضية، هذه الكتب أنا رأيتها والحقيقة قرأت بعضا منها، إن لم أكن قد قرأتها كلها قرأت بعضا منها وأمثالها مثل هذه الكتب. قديما يعني قبل أن أخرج من العراق كنت أرى بعض هذه الكتب تباع على الأرصفة، قطعا الآن تغيرت الأمور، لكن أنا أتحدث عن السبعينات، أنا رأيت مثل هذه الكتب تباع على الأرصفة قريبا من ساحة الميدان في بغداد، قريب من وزارة الدفاع في بغداد، كنت أرى بعض الأشخاص يجلسون على الأرصفة ويبيعون هذه الكتب مثل هذه الكتب، وعلى ما أتذكر كانت من مطبوعات بعضها الإسكندرية، القاهرة، بورسعيد، الفيوم، وفي قم أيضا رأيت بعض هذه الكتب. هناك مكتبة في قم في مدينة قم في الجزرخان، هناك سوق شعبي قريب من حرم السيدة المعصومة، فيه مكتبة، صاحب المكتبة معروفة، مكتبة شيخ حبيب الأرملي، أنا رأيت هذه الكتب موجودة، مثل هذه الكتب موجودة عنده، كان يبيعها. وصادفني أحد المرات شخص كان يوزع هذه الكتب على المكتبات، فسألته من أين يأتي بهذه الكتب، ذكر لي بأنه يأتي بها من دور نشر في مدينة قونية في تركيا. أنت سألتني أن أرشدك، أنا هذا الذي أعرفه عن أماكن هذه الكتب، لكنني أقول ماذا تصنع بهذه الكتب؟ هذه الكتب لا فائدة فيها، مليئة بالخرافات، مليئة بالأكاذيب هذه الكتب، ولا يمكن الاعتماد عليها. أنا نصيحة من عندي لك، هذه الكتب أولا فيها تأثيرات سيئة على نفس الإنسان، يعني قراءة هذه الكتب والخوض في هذه الكتب له انعكاسات سلبية على نفسية الإنسان. أنا أنصحك أن تستفيد من كتب السيد ابن طاووس، كتب الأدعية. السيد ابن طاووس عنده كنز من كنوز الأدعية، إقبال الأعمال جمال الأسبوع، الأمان، فلاح السائل، كتب كثيرة للسيد ابن طاووس، المزار، المصباح، كتب كثيرة للسيد ابن طاووس. ولربما ابحث عن كتاب مهج الدعوات، وهو من أفضل كتب الأدعية التي جمعها السيد ابن طاووس، وفيه من الأحراز والتعويذات والحجب والطلاسم التي تبحث عنها. وهناك كتب أخرى كثيرة، كتاب مكارم الأخلاق للمحدث الطبرسي، كتاب مشحون بروايات أهل البيت وبأذكارهم وأدعيتهم. يمكنك أن تستفيد من مثل هذه الكتب، من كتاب مهج الدعوات، من كتاب مكارم الأخلاق، ومن أمثال هذه الكتب التي صنفها وجمعها علماؤنا عن أهل البيت صلوات الله عليهم. أما هذه الكتب لا أعتقد أنها تقودك إلى خير، ومع ذلك هي موجودة، يمكن للإنسان أن يحصلها لأنها مطبوعة. أنا رأيتها، رأيت من هذه الكتب ما هو مطبوع في مصر، ورأيت منها ما هو مطبوع كذلك في العراق، بعض هذه الكتب طبعت في العراق. لكني أقول إن من أفضل الوسائل والسبل هي هذه الكتب التي أشرت إليها، إذا كنت تريد أن تعمل في مثل هذه الأجواء. رسالة من الشيخ الفاضل قارئ القرآن الشيخ باسم الفرطوسي، رسالة وصلت. شيخنا شيخ باسم، تحياتي ودعائي لك وللعائلة الكريمة. رقم التليفون واضح، أحاول أن أتصل بك إن شاء الله، أعدك، لكن رجائي أن تصبر علي، أرقام التليفونات كثيرة والوقت ضيق والمشاغل كثيرة أيضا. سلامي ودعائي لك بالتوفيق، تحياتي لك ولجميع الأخوة المؤمنين الذين تحبهم ويحبونك. رسالة من الأخ العزيز المهندس حيدر ثامر الطائي، أبادلك التحية بأحسن منها، أتمنى لك التوفيق لك ولكل من تحب. تحياتي واحترامي وسلامي لك وللعائلة الكريمة، أخي وعزيزي الأخ حيدر. رسالة من الأخ العزيز الفاضل من كردستان، الأخ محمد البرواري، سلامي وتحياتي لك أخي العزيز محمد. رسالة وصلت، وسؤالك عن إسلام أبي طالب نجيب عنه إن شاء الله في حلقات أخرى. وتقول: عندما أناقش الناس يحرجونني في كذا وكذا. أنت لست مسؤولا عن النقاش، هذه قضية النقاش ليست مهمة، نحن لسنا مسؤولين عن محاججة الناس، والذين تكون مهنتهم المحاججة والمناقشة هم بعض الناس، وهم الذين يملكون القدرة على النقاش. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما كان في منهاجهم النقاش والجدال إلا إذا أقحموا في ذلك، أرغموا على ذلك. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين طريقتهم في إرشاد الناس تعتمد أولا الخلق الحسن، الخلق الرفيع. الخلق الرفيع، البشاشة، البشر، التواضع، السعي في مساعدة الناس، هذا أسلوب الأئمة في الإرشاد بالدرجة الأولى. إذا أردنا أن نعرف طريق أهل البيت في الإرشاد هو هذا، وليس بالكلام، الكلام لا يؤثر. ربما في بعض الأحيان كلمة طيبة نقولها لشخص تكون أفضل من آلاف من المحاضرات، ومن آلاف من الكتب، ومن آلاف من الكلمات والجمل والعبائر. كلمة طيبة، تواضع، أو حل لقضية لمشكلة عند إنسان، أن يغيث الإنسان لهفان، ربما تكون سببا لهدايته. أسلوب الأئمة كان في الخلق الرفيع، في الأدب العالي، في التواضع، في بشاشة الوجه، في مشاركة الناس همومهم. هكذا كان الأئمة
ينفذون إلى قلوب الناس. الأسلوب الثاني الذي يأتي بالدرجة الثانية الذي كان يستعمله الأئمة وهو بيان الحقائق، بيان الحقائق بالأسلوب الساحر، لأن كانوا يبينون الحقائق بأساليب ساحرة للناس. أن نتعلم الأساليب الراقية لنبين الحقائق هو هذا الأسلوب الذي يجذب القلوب. أما قضية الجدل والنقاش فقضية متأخرة جدا، إذا أقحم الأئمة فيها يضطرون أن يدخلوا فيها، وإلا ليس من أساليب الهداية والإرشاد. والنقاش والجدل ليس هو وظيفة لكل شخص. قبل قليل ذكرت هذا الشخص الذي جاء فرأى مؤمن الطاق في جدل فقال له الإمام أمرك بالسكوت أم أمرني؟ قال لا أمرني. قال أنت مأمور بالسكوت، هناك أناس الأفضل لهم أن يسكتوا. لا أقول أنت أخي محمد، لكن بشكل عام أتحدث، وإنما أقول قضية النقاش ليست مهمة. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. تحياتي وسلامي للأخ العزيز محمد، والسؤال إن شاء الله أجيب عنه. سأتحدث عن أبي طالب حديث إن شاء الله مفصل، نتحدث عن ليس عن إسلام أبي طالب ولا عن إيمان أبي طالب، متى كفر أبو طالب حتى صار مسلما، أو متى أشرك أبو طالب حتى صار مؤمنا. أبو طالب منذ أن ولدته أمه لا كان كافرا ولا كان مشركا ولا كان عابدا لصنم، لكن هؤلاء حقدا على علي صلوات الله عليه. علي هو المشكلة، علي سبب مشكلتنا، علي كان سببا لأن يوصف أبو طالب بالكفر، وعلي كان سببا لأن يذبح الحسين في كربلاء. ألم يقل له شمر أذبحك بغضا لأبيك؟ وعلي كان سببا في كل ما لقينا في حياتنا، علي هو السبب. المشكلة في علي صلوات الله وسلامه عليه، والمشكلة في علي ماذا نصنع فيها؟ علي لا تحبه إلا القلوب الطاهرة، ولا تنفر من إلا القلوب التي ملئت نفاقا، هكذا قال رسول الله لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فماذا نصنع مع هذه الحقيقة؟ هذه حقيقة لا نستطيع أن نتعامل معها. هو هذا القانون، علي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. فماذا نصنع؟ ستتفرع على هذه القضية قضايا وقضايا، من جملتها أننا نضطر أن ندافع عن إسلام أبي طالب. متى كان أبو طالب كافرا حتى نأتي فندافع عن إسلامه؟ ومتى كان مشركا حتى نأتي فندافع عن إيمانه؟ أبو طالب كان وصيا من أوصياء إبراهيم، هكذا حدثنا أئمتنا عن جدهم صلوات الله وسلامه عليهم وعليه. يأتي الحديث إن شاء الله عن أبي طالب في وقت ومناسبة أخرى وبنحو مفصل. رسالة من الأخ العزيز الفاضل السيد لفتة الأعرجي، وأعتقد أن الرسالة من العراق، يبدو هكذا لم يذكر فيها. سؤالك سيدنا عن موضوع الاعتداء على فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، الجواب في الحلقة السابعة من برنامج الملف الفاطمي، والروايات عن أهل البيت مفصلة في هذا الموضوع، وتحدثت عن هذا الموضوع في الملف الفاطمي، لكن الجواب هو في الحلقة السابعة. تحياتي وسلامي لك أيها السيد العزيز، وأسألك الدعاء والزيارة. رسالة من الأخ العزيز الفاضل عدنان طعمة الشطري، رسالة أخي عدنان وصلت، رقم الموبايل الآن موجود عندي. تحياتي وسلامي لك ولكل من هم في جوارك ولمن تحب، سأتصل بك إن شاء الله في أقرب فرصة. وآخر شيء أبعث إليك بأمنياتي بالتوفيق والنجاح، وسلام عليك وعلى العائلة الكريمة. رسالة من باب الرجاء الموسوي، السؤال فيها: هل السعي من أجل أن أكون واحدا من العدد المطلوب من أصحاب إمام يتطلب منا صناعة دقيقة للنفس، أم أنه توفيق إلهي وليد الساعة، أي ساعة الظهور الموعود، فيمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا؟ الجواب يشتمل على الأمرين. هذا الأمر بحاجة إلى إعداد وتربية، وبحاجة إلى توفيق. لا يقف الأمر على التوفيق، والتوفيق لا يأتي إلا بمقدمات، ولا يقف الأمر على سعي الإنسان فقط بنفسه، فسعي الإنسان ناقص. نحن بحاجة إلى سعي دقيق، إلى عمل دؤوب، وبحاجة إلى توفيق. والتوفيق في الطريق خير رفيق، خير رفيق لك في طريقك باتجاه الله وباتجاه أهل البيت هو التوفيق. التوفيق كيف نستحصله؟ نستحصل التوفيق بالعمل الصالح، وإلا فالعمل الطالح لا يقود الإنسان إلى التوفيق. النية الصالحة والتي يترتب عليها العمل الصالح، هذان الأمران يقودان الإنسان إلى التوفيق. حينما تكون نية الإنسان في أن يكون في الوادي وفي الفناء الذي فيه آل محمد، ما معنى التقوى؟ التقوى كما يقول سيد الأوصياء: أن يجدك الله في موضع طاعته، وأن يفتقدك من موضع معصيته. وأين هو موضع الطاعة؟ موضع الطاعة أن نكون في فناء محمد وآل محمد. وأين هو موضع المعصية؟ في أن نكون في فناء مخالف لمحمد وآل محمد. موضع الطاعة هو الكون مع محمد وآل محمد. حين نكون هنا وتكون النية على هذا الأساس، ونسعى للكون في أن نكون ثابتين تحت خيمة محمد وآل محمد، وتحت راية محمد وآل محمد، سيأتي التوفيق. فصناعة الإنسان، الإنسان بمعنى الإنسان، الإنسان الذي يريده أهل البيت، وبنحو أخص الإنسان الذي يريده إمام زماننا، تحتاج إلى نية صالحة وعمل صالح، وتحتاج إلى التوفيق. ولا يمكن أن نفكك بين هذه الأشياء الثلاثة، هذه أشياء متلازمة. النية الصالحة توفق الإنسان للعمل الصالح، والعمل الصالح يقود الإنسان إلى نية صالحة أخرى وإلى عمل صالح آخر. فهناك تلازم وترابط بين النية الصالحة والعمل الصالح والتوفيق. أسأل الله ذلك لي ولك يا من عنونت نفسك بباب الرجاء الموسوي، وأن يكون ذلك بباب رجائنا، وهو باب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. دعائي لك وتحياتي، مع السلام، وأسألكم الدعاء. رسالة من الأخ العزيز الفاضل والذي يراسلنا دائما، سيد عباس الياسري من النجف. ولم يكتب هنا من النجف، ولكن في ذاكرتي أتذكر أن السيد عباس الياسري راسلنا أكثر من مرة، من إخواننا الأعزاء من النجف على ما أتذكر في الرسائل الماضية. يقول: رابط المودة دوت تي في الحلقة 2 لا يعمل، إضافة إلى أن بعض حلقات ندوة المودة بعد التنزيل لا يوجد فيها صوت. أعود بسؤال السيد عباس الياسري إلى أبو جاسم، وقبل أن يجيب أبو جاسم أقول: تحياتي سيدنا المتواصلة لك وللعائلة الكريمة، وقبولاتي للأطفال، وأسأل الله تعالى لك التوفيق، وأسألك الدعاء عند سيد الأوصياء. أبو جاسم تفضل.
إن شاء الله. السلام عليكم سيدنا إذا تسمعنا الآن. إذا لاحظ الآن على الشاشة الصفحة الخاصة ببرنامج المودة دوت تي في الحلقة الثانية المودة دوت تي في تشغيل هذا الرابط. أعتقد أنه الفيديو الآن مثل ما هذا تلاحظوا الآن هو يشتغل، بس معظم الفيديوهات اللي تظهر من خلال المودة دوت تي في أو من خلال البرامج المباشرة اللي تظهر بأحجام كبيرة، أنا أعتقد السبب الأول هو سبب الإنترنت، أو السبب الآخر هو عدم تشغيل أو تنزيل برنامج فلاش. برنامج الأدوبي فلاش هو اللي يسهل عملية التحميل أو عملية المشاهدة بالطريقة السهلة جدا. هذا الجانب. الجانب الآخر هو ممكن تحميل هذا البرنامج من خلال الضغط، إذا تلاحظ الآن على الشاشة تنزيل الفيديو العادي، ممكن منا نفحص البرنامج الأول وبعدين ممكن مشاهدة هذا البرنامج إذا كان الرابط موجود. الرابط يظهر ويظهر الرقم كامل وياه، يعني mode.tv/ رقم الصفحة أو رقم الحلقة، حلقة 3 أو حلقة 2. هذا بما يخص البرنامج المودة.tv. أو إذا كل هذه الأمور صالت أو حصلت، فقضية مهمة جدا هي إذا كان البرنامج أو الكمبيوتر المستخدم بالإنجليزي، فالذهاب إلى tools ومسح جميع التاريخ. هذه القضية هواي سهل من المشاهدة، وسهل إظهار جميع المواقع الإلكترونية بغض النظر عن موقع المودة ومواقع الشيعية المنتديات الشيعية. هذه القضية هواي سهل من عملية التحديث أو الأبديت اللي يصير. إذا كان الموقع أو اللابتوب أو الكمبيوتر اللي تستخدمه بالعربي، فهنا راح يصير الكلمة هي أدوات ومسح التاريخ. Clear History هي مسح التاريخ، وTools أدوات إذا كان الجهاز المستخدم هو باللغة العربية.
أعود إلى رسالة الأخ التي عنونت بيوجل عبد الحسين فارس من إيران بخصوص الرواية لماذا سميت الكعبة كعبة، رواية المذكورة في الفقيه وحتى في غير الفقيه، هناك مصادر عديدة ذكرت هذه الرواية. سميت الكعبة كعبة لكونها بناء مربعا ومكعبا تقريبا، وقد روي أنه إنما سميت كعبة لأنها مربعة، وصارت مربعة لأنها بحذاء البيت المعمور وهو مربع، وصار البيت المعمور مربعا لأنه بحذاء العرش وهو مربع، وصار العرش مربعا لأن الكلمات التي بني عليها الإسلام أربع، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول: فهل هي تعني أنها تحت البيت المعمور مباشرة بكيفية مادية، أم المقصود منها أنها تمثيل معنوي للبيت المعمور أو ما شابه؟ وربما تسألني لماذا هذا السؤال؟ أقول: إنني بصدد بحث فلكي، حسب رأيي المتواضع فإنها نظرية فلكية جديدة لم يتطرق إليها علماء الفلك، وهو موضوع خلاف بين المنظور القرآني والعلم الفلكي لدى وكالة ناسا الفضائية، وهي قضية دوران الكرة الأرضية حول الشمس أم العكس صحيح. حسب اطلاعي أن الأدلة القرآنية تشير إلى جريان الشمس، ولكن النظر العلمي يقول إن الأرض هي التي تدور حول الشمس، وإلى آخر الكلام الذي جاء في هذه الرسالة. أنا أجيبك بشكل موجز بالنسبة لهذه الرواية وأمثالها من الروايات. هذه الرواية لا تتحدث عن بعد مادي، وبعبارة أدق عن بعد هندسي. يعني أنا لا أدري، أنا لست أولا مختصا بعلم الفلك، لا بعلم الفلك القديم ولا بعلم الفلك الحديث الذي هو هندسة الفضاء،
لكن عندي معلومات عامة، عندي اطلاعات عامة، اطلاع عام حول هذه المطالب، فلا أدري أنت من المختصين في العلم القديم في العلم الحديث، ولكن بالنسبة للعلم القديم والمعروف بالمجسطي، يعني أساس العلم الفلكي القديم المجسطي، يعني القوانين التي وضعها علماء اليونان القدماء مثل بطليموس في المجسطي وفي غيره، فهذه القواعد والقوانين ثبت بطلانها، القضية اختلفت، وإن كان الآن الكثير من الفلكيين القدماء لا زالوا يتمسكون ببعضها ويعتقدون بها، لكن العلم الحديث أثبت بطلانها. الآن هندسة الفضاء وعلم الفضاء أوجد آليات ووسائل وسبل وفقا لقواعد المجسطي أن الكواكب والأفلاك كلها تدور حول الأرض، وهذا ثبت بطلانه، يعني ليس مركز الوجود هو الأرض، مركز الوجود أقصد بالنسبة للأفلاك، بالنسبة للكواكب، بالنسبة للمجموعة الشمسية، لأنهم كانوا يتصورون عدد معين لهذه الأفلاك، لهذه النجوم، لهذه الكواكب، سمي ما شئت، وأنها تدور حول الأرض، وهذا من القواعد البديهية للمجسطي لعلم الفلك القديم. المجسطي هي كلمة ليست عربية، المجسطي هذا في الأصل كتاب كتبه العالم اليوناني القديم بطليموس من أقدم علماء الفلك والرياضيات، هذا الكتاب أصله ماثماتيكا، يعني في التسمية في اللغة اليونانية كان اسمه ماثماتيكا، لما عرب على ما أتذكر يمكن عربه إسحاق ابن حنين الفلكي العربي، إسحاق ابن حنين لما عرب فسماه بالمجسطي، وكأنه تعريب لكلمة ماثماتيكا، بعد ذلك صار هذا عنوان اسم لعلم الفلك القديم يقال علم المجسطي. وكتاب المجسطي هو خليط ما بين الرياضيات والفلك، قواعد الفلك، وثبت بطلان هذه الأمور، وإن كان إلى الآن هناك من الذين درسوا الفلك القديم يعتقدون ببعض هذه النظريات والقواعد، وإلا تبدلت النظرة لحركة الأرض بما وصل إليه كوبرنيكوس، ومعروفة القضية، قضية كوبرنيكوس، وحتى المشادة أو النزاع الذي كان بين الوضع الكنسي القائم في ذلك الوقت وبين نظرية ونظريات كوبرنيكوس، وقضية معروفة هذه. فحتى وفقا لهذه النظريات القديمة، فيعني أنك تريد أن تقول بأنه يعني هناك مساقط، يعني للبيت المعمور مساقط، وهذه المساقط تقع على الكعبة، هذا الكلام لا يتوافق مع الروايات. التصور الموجود عندنا من آيات الكتاب ومن الروايات، أولا هذه الكواكب والنجوم هذه تقع قبل سماء الدنيا، هذه زينة، الله سبحانه وتعالى بصريح القرآن أنه زين السماء الدنيا بهذه الكواكب، بهذه النجوم، بهذه السيارات، بهذه الأفلاك، على سعتها وعظمتها هذه المجرات الهائلة، المليارات من هذه السيارات والأفلاك، هذه زينة، غطاء، غطاء للسماء الدنيا، والسماء الدنيا تأتي بعدها، كيف تكون، كيف هي، لا نعلم إلا بما جاءت به أوصاف الروايات. والسماء الدنيا قياسا مع السماء الثانية هي كالحلقة في فلات، على رغم أنها واسعة جدا، الآن المجرات كم هي واسعة، ولم يستطع الإنسان إلى الآن أن يعرف نهاية المجرات، حدود المجرات وسعتها، وهذه زينة وغطاء، والسماء الدنيا فوقها أكبر وأوسع منها، والسماء الدنيا بالقياس إلى السماء الثانية، فالسماء الثانية أوسع من السماء الدنيا، والسماء الدنيا تكون كحلقة إلى فلا، وهكذا الثالثة بالنسبة إلى الثانية، وهكذا الرابعة
بالنسبة إلى الثالثة والبيت المعمور كما في الروايات المسمى بالضراح هو في السماء الرابعة. فأين تكون الأرض في هذا الاتساع؟ كيف يمكن أن تكون هناك مساقط من البيت المعمور على الأرض؟ أو هناك مساقط من العرش؟ السماء الرابعة تأتي السماء الخامسة والرابعة إلى الخامسة كحلقة في فلاة، كقطرة إلى بحر، والخامسة إلى السادسة كذلك، والسادسة إلى السابعة كذلك، والسابعة إلى الكرسي كذلك، والكرسي إلى العرش كذلك. كل السماوات أن تقع، كل هذه يحيط بها الكرسي، الكرسي أوسع من كل هذه السماوات، والعرش أوسع من الكرسي. إذن القضية خارجة عن الحساب الهندسي الأرضي، وخارجة عن الحساب المجسطي، وخارجة كذلك حتى عن حسابات هندسة الفضاء. القضية فيها أعماق وأغوار وأبعاد كثيرة، ولا يمكن أن نصفها أيضا كما وضعت احتمال البعد المعنوي. هذه قضية إحاطة. قضايا الإحاطة إذا أردنا أن ندرسها في عمق فلسفي، الحقائق المحيطة، حقائق يمكن أن تكون فيها جنبة مادية ويكون فيها جنبة معنوية، والجنبة المادية فيها تتناسب وسعة تلكم الحقيقة. السماوات من الروايات فيها مادة ولكن ليست كالمادة الدنيوية. وما هي حقيقة المادة الدنيوية؟ حقيقة المادة الدنيوية إذا نرجع إلى النصوص فهي نور، وإذا نرجع إلى العلم الحديث فالمادة تنتهي إلى الطاقة. المادة هذه بالنتيجة تنتهي إلى الطاقة، والطاقة تنتهي إلى أي شيء؟ إلى جسيمات دقيقة جدا كهربائية. وهذه بحوث موجودة وموسعة في الكوانتك فيزيك، في الفيزياء الكمومية أو المقدارية. وأنا هنا لا أريد الخوض في كل هذه التفاصيل، لكنني أحببت أن أجيب على سؤالك بهذه الإجابة الموجزة. لا يمكن أن يصدق هذا التصور مع هذه الصورة التي رسمتها لك من خلال الروايات، ولا يمكن أن تكون هناك مساقط من العرش على البيت المعمور ومساقط من البيت المعمور على الكعبة التي هي على الأرض. قطعا الروايات حينما تتحدث أن الكعبة بإزاء البيت المعمور والبيت المعمور بإزاء العرش، هذه الإزائية الموجودة هنا ليس المراد منها وفقا لقواعد وقوانين المجسطي أو الهندسة. هناك إحاطة، الكرسي يحيط بكل السماوات، وهنا تكون الكرة الأرضية بكاملها ما هي إلا ذرة لا قيمة لها بالقياس إلى هذا الوجود الفسيح. والكرسي بكل ما فيه من السماوات السبع هو يكون كالحلقة في الفلاة إذا ما قيس إلى العرش، وهناك ما بعد العرش عوالم وعوالم. فلا يمكن أن نجمل التصور بهذه الطريقة المحدودة أو الطريقة المجزوءة. هذا ما أراه، ربما يكون لك رأي آخر، يكون لأحد آخر رأي ثالث، تلك قضية أخرى. لكنني أجبتك بهذه العجالة وبهذه الوجازة بحسب ما أرى وبحسب ما تظهره لنا النصوص المنقولة عن النبي وآله الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تحياتي ودعائي لك أخي العزيز. الرسالة الثانية التي قلت سأجيب عليها، الرسالة هذه من الأخ حسن جابر من البصرة، وهو يقول بأنني دخلت في نقاش بعد مقدمة يلح فيها علي ويقسم علي أن أجيب على هذا السؤال، وأعتقد أخي حسن أنت في غنى عن هذا الإلحاح، أنا أجيب على كل الأسئلة بقدر ما أتمكن. يقول بأنه دخل في نقاش، وقبل قليل كنا نتكلم عن النقاشات، دخل في نقاش
حول ما كتبه السيد محمد باقر الصدر في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، وقد ردوا عليه مجموعة من الناس من الذين ناقشوه، وكان من جملتهم يقول خالي وهو أستاذ جامعة يقول بأن هذا الكتاب لا نفع فيه، كتاب الأسس المنطقية للاستقراء للسيد محمد باقر الصدر، يقول وأنا قرأت الكتاب ولم أفهم منه شيئا. يعني أنا كيف أجيبك أخي حسن؟ أنت قرأت الكتاب ولم تفهم منه شيء، هذا شيء طبيعي لأن هذا كتاب تخصصي، الكتب التخصصية لا يستطيع كل شخص أن يقرأها، يعني ليس عيبا فيك أنك قرأت الكتاب وما فهمت منه شيئا. وأما أولئك الذين يقولون بأن هذا الكتاب عديم الفائدة عديم المنفعة فهم أيضا لا يعرفون ما في هذا الكتاب، لكنك تقول بأنه أحد هؤلاء أستاذ جامعة وربما ليس متخصصا الرجل، تخصصه في غير باب. لذلك أنا سأجيبك، أجيبك لا لأنني كما تقول أنه أن أدركك وأنقذك وأن أنجدك لكي تدخل في نقاش مع هؤلاء لأنك سمعت بأن هذا الكتاب فيه فائدة كبيرة ولكن قرأته فما وجدت فيه فائدة أو ما فهمت منه شيئا والآخرون يقولون كذلك. أنا لا أريد أن أنجدك، لأنني إن أنجدتك هذه المرة ستدخل في نقاش آخر وأنا ما عندي وقت كل ما تدخل في نقاش أن أنجدك، فهذا ليس من شغلي. أنا أجيبك لأن قرأت الكتاب فلا أريد أن يذهب جهدك سدى، هذا شيء. والشيء الثاني لابد من بيان أهمية هذا الكتاب، حينما يقال عن هذا الكتاب وأشخاص مثلا كما تقول في رسالتك بمستوى أستاذ جامعي يقول عن هذا الكتاب بأنه عديم الفائدة أو لا فائدة فيه، لابد من الحديث عن هذا الكتاب لأن هناك كثير من الأمور وكثير من الحقائق تقال ويتحدث عنها وهي ليست بهذه الصورة وليست بهذا الشكل. أول نقطة أحدثك عن كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، أول نقطة أقولها ثم أدخل في نقطة ثانية. أقول بأن أهم كتاب كتبه السيد محمد باقر الصدر هو هذا الكتاب. السيد كتب كثيرا وألف كثيرا، ألف في العلوم الدينية في العلوم الحوزوية وألف في غيرها في أبواب أخرى من أبواب الثقافة. كل ما كتبه السيد محمد باقر الصدر، هذه عقيدتي أنا أعتقد، يكون في كفة وكتاب الأسس المنطقية للاستقراء يكون في كفة أخرى. ولأن هذا الكتاب له هذه الميزة وهذه الأهمية وهذه الخصوصية لا يعرف فضله لعمق الكتاب. الآن كثير من المتحدثين يتحدثون عن السيد محمد باقر الصدر فيقولون ويقولون مثلا كتب في الأصول، كتب في فلسفتنا اقتصادنا وغير ذلك، لكن هذا الكتاب يغفل دائما، والسبب ربما هو نفس السبب الذي قلته أخي وعزيزي حسن بأنك قرأت الكتاب وما فهمته، وما ذلك بعيب أبدا، ما ذلك بعيب ولا ذلك بنقص. هذا الكتاب الذي يريد أن يفهمه يحتاج إلى الاطلاع على جملة من العلوم، جملة من المعارف. الذي يريد أن يفهم هذا الكتاب لابد أن يكون ملما بالمنطق القديم، بعلم المنطق القديم،
وأن يكون عارفا بأسرار علم المنطق لا مجرد مصطلحات. العلوم تارة الإنسان يدرسها فيحفظ مصطلحات ولا يكون مطلعا على أسرارها وخباياها. لكل علم من العلوم أسرار وخبايا. علم المنطق كذلك له مصطلحات، له قواعد، قوانين عامة ربما يدرسه بعض الدارسين أو يدرسه بعض المدرسين، فلا المدرس يفهم أسراره ولا الدارس يفهم أسراره، مجرد اصطلاحات. الذي يريد أن يفهم هذا الكتاب لابد أن يكون ملما بعلم المنطق القديم المعروف بالمنطق الأرسطي نسبة إلى أرسطو، أن يكون ملما بعلم المنطق الأرسطي، وأن يكون كذلك عارفا بالمنطق الحديث المنطق الرياضي، وأن يكون عنده إلمام ولو مجمل بشيء من الرياضيات واللوغارتمات، شيء من الرياضيات وقوانين الرياضيات، وأن يكون عنده اطلاع على الفلسفة القديمة والفلسفة الحديثة. إذا كان الإنسان مسلحا بهذه المعلومات يستطيع أن يسبر غور كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. هذا الكتاب عميق لا يفهم بهذه السهولة، ليس كتابا سطحيا، ليس هو رواية أدبية كتابا في الشعر مثلا أو كتابا سياسيا يحلل واقعة سياسية أو حدث سياسي، ولا هو كتاب تأريخ. هذا كتاب عميق في عمق الفكر الإنساني، في أعمق مستويات الفكر الإنساني. لذلك حينما تقول بأني قرأته وما فهمت منه شيئا، شيء طبيعي هذا، لأن هذا الكتاب كتاب تخصصي، لا يستطيع أحد أن يسبر غوره إلا بهذه المقدمات، أن يكون عارفا ملما بالمنطق القديم منطق الأرسطي والمنطق الرياضي الحديث، وأن يكون عارفا بالفلسفة القديمة والحديثة ولو بشكل إجمالي، يعرف الخطوط العامة للفلسفة القديمة، المدارس القديمة والمدارس الفلسفية الحديثة، وأن يكون أيضا عنده إلمام ولو بشكل مختصر في علم الرياضيات وفي اللوغارتمات فالقضية ليست بهذه السهولة كما تتوقع. ما هو بقصة أو رواية أدبية تقرأها فتعرف معانيها، أو كتاب ديني في مستوى سطحي. هذا كتاب عميق. هذه النقطة الثانية التي أردت الإشارة إليها. النقطة الثالثة، بشكل مجمل أتحدث عن هذا الكتاب. هذا الموضوع الذي كتب فيه السيد الشهيد قطعا هو ليس أول شخص كتب في هذا الموضوع، هناك من كتب مثلا في هذا الموضوع، هناك من الغربيين مثلا من كتبوا، مثل الفيلسوف الإنجليزي برتراند روسل كتب في هذا الموضوع، وكتاباته ودراساته معروفة، وذائعة الصيت ومن أعمق الكتابات في هذا الموضوع. وكذلك من العرب الفيلسوف المصري زكي نجيب محمود، من أكثر ومن أعمق فلاسفة العرب، الذي قال عنه طه حسين حينما قدم الرسالة، رسالته في الفلسفة، قال عنه طه حسين: لأول مرة أرى فيلسوفا مصريا. كتب أيضا زكي نجيب محمود في هذا المجال، لكن السيد الشهيد محمد باقر الصدر، وأيضا السيد الشهيد محمد باقر الصدر اعتمد في دراسته هذه على ما كتبه رسل الفيلسوف الإنجليزي أو على ما كتبه زكي نجيب محمود، وأصلا كانت له علاقة ومراسلات مع الدكتور زكي نجيب محمود الفيلسوف المصري. لكن السيد الشهيد غير مدار البحث وجهة البحث إلى جهة أخرى، قلب الموازين بالضبط. لأقرب مثال، ماذا فعل السيد الشهيد؟ لنتصور أن العلم والبحث العلمي في العالم خصوصا
الآن التطور العلمي الهائل، البحث العلمي المعاصر، لنتصور أنه مثل قطار والقطار يمشي على سكة. السيد الشهيد أوجد سكة جديدة لهذا القطار، للقطار العلمي. لو هذا القطار العلمي انتقل على هذه السكة لتغيرت وجهة القطار. تلاحظون المثال كيف؟ أنا قلت الآن العلم المعاصر لأصوره مثل قطار، القطار يحتاج إلى سكة، هذا القطار يمشي على سكة. السيد في كتابه هذا، سيد الصدر في كتابه هذا، في بحثه، كأنه أوجد سكة جديدة غير السكة القديمة، السكة التي كان يسير عليها ولا زال يسير عليها، السكة التي يسير عليها القطار العلمي غير معلوم إلى أين تقوده. لكن السيد في بحثه هذا أوجد سكة جديدة لقطار العلم، لو جيء بهذا القطار وركب على هذه السكة لسار إلى جهة واضحة المعالم، لوصل إلى الحقيقة. وهذه قضية معقدة لا تفهم بهذه السهولة. فكيف يقال بأن هذا الكتاب ليست فيه فائدة؟ أنا أقول، أنا سأبين ما هو في هذا الكتاب ولكن بشكل مبسط. أنا لا أريد أن أدخل المشاهدين في دوامة المصطلحات ودوامة المعادلات الرياضية، لأن هذا الكتاب لا يفهم إلا من خلال مصطلحات وقوانين وقواعد منطقية وفلسفية ومن خلال معادلات رياضية حتى تفهم النتائج بشكل واضح. أنا ما أريد أن أدخل المشاهدين في حومة الوغى هذه، في حومة من المصطلحات ومن التعبيرات المغلقة التي لا تفهم معانيها إلا للمختصين. أنا أقول هذا الجهد الذي بذله السيد الصدر رحمة الله عليه، لو الآن مثلا نفترض توجد مؤسسة الآن مثلا في الغرب، في لندن هنا أو في الولايات المتحدة الأمريكية، وقطعا في الولايات المتحدة الأمريكية أفضل، المجالات هناك أوسع وأكبر. لو كان هناك مؤسسة، هذه المؤسسة، هذه أمنيات نحن نتمناها، أنا كما قلت هذا البرنامج جلسة أخوية وجدانية أبثكم فيها بعض همومي تبثوني فيها بعض همومكم. لو كان هناك مؤسسة، وهذه المؤسسة مثلا فيها مجموعة مثلا 30 من حملة شهادة الدكتوراه في الفلسفة، في المنطق، في الرياضيات، في المنطق الرياضي، من شيعة أهل البيت، وكثيرون هؤلاء لو جمعوا في مؤسسة وفرت لهم الإمكانات المالية، وهذا البحث وسع أكثر، لو كان السيد باقيا على قيد الحياة لوسع هذا البحث قطعا. يعني كان هذا البحث من أهم الهموم التي كانت تشغل السيد، وكما سمعت بأنه كان يحاول أن يستعين بالدكتور زكي نجيب محمود في ترجمة الكتاب إلى اللغة الإنجليزية أو إلى اللغات الأخرى، لكن الكتاب بقي مطمور، طمر الكتاب ولا زال مطمورا. لو كان هناك مؤسسة وهذه المؤسسة تسعى لترجمة الكتاب ترجمة علمية عالية راقية تتناسب مع مستوى الكتاب ويترجم إلى اللغات الفاعلة الحية في العالم، وتصنع مواقع عديدة لهذا الكتاب على الإنترنت، ويتم تواصل مع المؤسسات العلمية والجامعات العلمية في الغرب مفتوحة، يمكن لأصحاب المواهب وأصحاب القدرات العلمية أن يدخلوا ويلقوا المحاضرات عن طريق العلاقات مثلا باتحادات الطلاب، نقابات الطلاب أو مؤسسات أخرى، وينشر هذا الفكر. أنا أعتقد في ظرف 20 سنة أو أكثر بقليل سيكون لهذا الفكر تأثير كبير في المنهج العلمي الموجود في العالم، سيكون له تأثير كبير. والعلماء في الغرب، لا أقول كلهم لكن بشكل عام، عندهم إنصاف علمي، يستجيبون للحقائق العلمية بشكل عام، لا أقول كلهم، ليس هناك عصمة علمية، لكن بشكل عام العلماء في الغرب، في أمريكا أو في أوروبا، في العالم الغربي،
عندهم شيء من الإنصاف العلمي، إذا كانت هناك حقائق علمية دامغة وواضحة يستجيبون لها ويضعونها في المكان المناسب. فلو كان هناك مجموعة من المتخصصين من حملة الشهادات العالية الذين يتخصصون في مثل هذه العلوم، في الفلسفة، في الرياضيات، في المنطق الرياضي، في المنطق القديم، ويسعون إلى توسعة هذا البحث وترجمته ونشره، أنا أعتقد سيحدث تغييرا كبيرا في مدة 20 سنة أو أكثر من ذلك بقليل، وهذا يعود بالفائدة على نشر فكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأنه لو نشر هذا الفكر واقتنع به وهو يحمل دليل الاقتناع معه، كلام الذي طرحه السيد طرح كلاما قويا لا يقاوم في الباب الذي طرحه فيه، لو نشر أنا أعتقد سيؤثر على كثيرين في العالم الغربي، ولربما يغير كثيرا من الاتجاهات العلمية ومن المنطق الذي يحكم العلم الأكاديمي في الوقت الحاضر. أعود إلى ما ذكره السيد في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء. إذا أريد الخوض في التفاصيل وبأن المناهج العلمية الموجودة، هناك المنهج القديم وهناك المنهج الحديث، المنهج الذي يتبناه المنطق القديم وهو المنطق الأرسطي، والمنهج الحديث الذي يتبناه المنطق الأكاديمي المنطق المعاصر. اختلاف في المنهجين، أنا يمكن أن نقرب الصورة بشكل أكثر أوضح وأدق من دون استعمال مصطلحات. القدماء كيف يصلون إلى النتائج العلمية؟ أرسطو ومن في طبقته والذين يؤيدون فكرة أرسطو من المسلمين ومن غيرهم، هناك تيارات فكرية موجودة تؤيد الفكري تؤيد الفكر الأرسطو القديم، الذين يؤيدون الفكر القديم كانوا يعتمدون على أساليب وطرق للوصول إلى النتائج العلمية التي يصلون إليها تتناسب مع الحياة التي كان يعيشها أرسطو ومع التقنيات المتوفرة. أما الذين يعيشون في هذه العصور ما بعد عصور النهضة وتطور الصناعة والتكنولوجيا، صار التوجه العلمي أو الفلسفي أو المنطقي، قل ما شئت، بأن النتائج العلمية تعتمد على الملاحظة والتجربة. لذلك الآن العلوم المعاصرة، العالم كيف يصل إلى النتيجة العلمية؟ كيف يصل للنتيجة العلمية سواء كانت في مستوى الفرضية أو في مستوى النظرية أو في مستوى القانون؟ نتائج العلمية منها ما هو فرضية ومنها ما هو نظرية وهو أعلى من الفرضية، ومنها ما هو قانون، قانون مثل القوانين الرياضية، يعني لا يختلف ولا يتخلف. الفرضية يحتمل فيها الصدق يحتمل فيها عدم الصدق بالتساوي، النظرية دلائل الصدق فيها أقوى من دلائل عدم الصدق، أما القانون فهو يحمل دلائل الصدق ويطبق مثل القوانين الرياضية. كل النتائج التي يصل إليها الآن العلماء يعتمدون إما على الملاحظة أو يعتمدون على التجربة. إذا كانت الظاهرة موجودة في الواقع الخارجي في عالم الطبيعة، حينما مثلا يراقبون ظاهرة المد والجزر وعلاقة ذلك بقوة الجاذبية وعلاقة ذلك بحركة القمر حول الأرض، هذه ظاهرة لا تخضع للتجربة، تحتاج إلى الملاحظة. فهناك من الظواهر التي يدرسها العلماء تحتاج إلى الملاحظة، تحتاج إلى الرصد والمتابعة وتسجيل الملاحظات والمقارنات بعد ذلك، والبحث والتحقيق في طبيعة ما لوحظ وما رصد. هناك من الظواهر ما يخضع للتجربة، بحيث يستطيع العالم في المختبر أن يوجد ظرف معين في درجة الحرارة، في نسبة الرطوبة، في درجة الضغط، في نسبة الجاذبية، وفي أشياء أخرى في طبيعة تركيب المواد وإلى غيره، فيستطيع أن يتحكم بالتجربة. ومع ذلك التجربة ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى تكرار، وتحتاج إلى ملاحظة ومراقبة ورصد أيضا. من خلال الملاحظة للظواهر التي لا يمكن أن تخضع للتجربة، ومن خلال التجريب والتكرار للظواهر أو للأمور التي يمكن أن تجرب ويمكن أن تقع تحت سلطة المختبر وتحت سلطة العالم في المختبر، من كل ذلك المراقبة والملاحظة والرصد، يستخرج العلماء النتائج العلمية. هم يستخرجون النتائج العلمية، لكن لو تريد أن تسألهم عن ما ورائيات هذه النتائج العلمية لا يجدون جوابا. لماذا؟ يقولون بأن الماورائيات غير خاضعة للملاحظة والتجربة. لذلك المنطق هو المنطق الحسي، المنطق الذي يحكم العلوم المعاصرة هو المنطق الحسي. الخلاصة ما هي؟ أن كل شيء لا يخضع للحس وللمراقبة الحسية وللرصد الحسي وللملاحظة الحسية لا يمكن أن يكون له ثبات حقيقي، لا يثبت علميا. وهذه العلوم حققت النتائج الهائلة، حققت الأساطير، هذه الأساطير العلمية التي نحن الآن، أنا أتكلم الآن من مدينة لندن من بريطانيا، يسمعني من في الشرق ومن الغرب، هذه المعجزات العلمية الهائلة أنتجتها هذه العلوم التي تعتمد هذا المنطق، المنطق الحسي الذي يعتمد الملاحظة للظواهر غير الخاضعة للتجربة وللظواهر الخاضعة للتجربة في المختبر. فيقولون الدلالة على صحة هذه العلوم والدلالة على صحة هذا المنطق هو هذا النتاج العلمي الهائل. هذه السكة التي يسير عليها قطار العلم. السيد محمد باقر الصدر فتح فتحا كبيرا في هذا الباب، فتح فتحة كبيرة، نافذة كبيرة. هذه الفتحة ماذا تقول؟ تقول بأن الأساس الذي على ضوئه هؤلاء العلماء أنتجوا هذا الإنتاج العظيم وهو الأساس الحسي، كيف تكون هذا الأساس؟ أخذ يبحث عن جذور، ولذلك هو ماذا سمى البحث؟ سمى البحث الأسس المنطقية للاستقراء. الاستقراء ما هو؟ نأتي إلى مصطلح الاستقراء. العقل البشري في الأعم الأغلب يعتمد أسلوبين في التفكير، هناك أسلوب يسمى بأسلوب الاستنباط وهناك أسلوب يسمى بأسلوب الاستقراء. أسلوب الاستنباط مثلا، ما المراد من أسلوب الاستنباط؟ هكذا يقولون. أنا قلت لا أريد أن أشغلكم بالمصطلحات، لكن في بعض الأحيان هناك ضرورة لاستعمال المصطلح. ما المراد من الاستنباط؟ الاستنباط هكذا يقولون، يقولون بأننا نتحرك من الواسع إلى الضيق، من المقدمة الكبيرة إلى النتيجة الصغيرة. كيف مثلا؟ أنا الآن مثلا أقف في الحديقة فأرى طيرا يطير، فأقول هذا الطير سيموت. كيف استنتجت هذه النتيجة؟ لأنني عرفت هذا الطير حيوان، هذا جسم متحرك بالإرادة حساس،
وأنا عندي مقدمة أعرفها، وهو أن كل حيوان يموت، وهذا حيوان، إذن هذا الطير يموت. هذا ما يسمى بالاستنباط. نأتي بقاعدة واسعة نطبقها على مسألة جزئية ونصل إلى نتيجة علمية. القاعدة الواسعة موجودة عندي، أنا أعلمها، لها مناشئها الخاصة. نحن هنا لا نريد أن نبحث في كل صغيرة وكبيرة، فقط أقرب المعنى. هناك قاعدة أعلمها، أن كل حيوان يموت، وهذه لها مناشئها، وثابت عندي هذا المعنى أن الحيوان يموت. هذا الطير الذي أراه في الحديقة على غصن الشجرة، هذا الكائن هو حيوان، فهو جسم حساس متحرك بالإرادة، جسم نامي، إذن هذا حيوان، إذن يموت لأنه حيوان. كل حيوان يموت وهذا الطير حيوان، إذن هذا الطير يموت. فقد تحركت من القاعدة الوسيعة إلى جهة ضيقة، إلى جهة جزئية. هذا يسمى بالاستنباط، ولا توجد هنا عندنا مشكلة فلسفية أو رياضية في هذه القضية. طبعا إذا كانت القاعدة صحيحة تكون النتائج صحيحة، النتائج تتبع المقدمات. نحن الآن نفترض أن المقدمات صحيحة، النتائج تكون صحيحة. الاستقراء هو عكس الاستنباط، أنا جئت بالاستنباط حتى تتضح صورة الاستقراء ما هي. الاستقراء هو عكس الاستنباط، أننا نتحرك من الصغير إلى الكبير، من المجال الضيق إلى المجال الواسع. كما مثلا نأتي بقطعة الثلج فنراها تذوب في الحرارة، إذا ارتفعت الحرارة من حولها تذوب، فنأتي بالقطعة الأولى، بالقطعة الثانية، بالثالثة، كهذه المكعبات الثلجية. نذهب إلى ماكنة المكعبات الثلجية فنأتي بإناء، بوعاء، بسطل مليء بالمكعبات الثلجية، نخرج المكعبة الأولى، نسلط عليها شيء من الحرارة تذوب، الثانية، الثالثة، الرابعة، إلى كل المكعبات الثلجية الموجودة في هذا السطل أو في هذا الإناء. إذن وصلنا إلى نتيجة أن المكعبات الثلجية تذوب بالحرارة، فكل المكعبات الثلجية إذن الموجودة في العالم إذا كانت تحمل نفس المواصفات، نفس مواصفات هذه المكعبات الثلجية، وكل ثلج إذن سيذوب. فذهبنا من مثال صغير، من بداية صغيرة، إلى قاعدة وسيعة، جربنا على عدة قطع من الثلج وخرجنا بنتيجة عامة واسعة، فقلنا كل ثلج يذوب في الحرارة. هذا استقراء. طبعا الاستقراء على نوعين، هناك استقراء تام، هناك استقراء ناقص، والحديث غالبا عن الاستقراء الناقص، لأن الاستقراء التام لا يكون متوافرا في البحوث العلمية في الغالب. الاستقراء التام مثلا أن أقول مثلا جميع الأشخاص الموجودين في هذا المكان يلبسون القمصان البيضاء، فيذهب شخص فيراهم، مثلا موجود في هذا المكان 20 شخص، فيمر على 20 فيراهم قد لبسوا القمصان البيضاء، فيأتي فيقول الجميع لبسوا القمصان البيضاء. هذا استقراء تام، لأنه تابع ولاحظ جميع الأفراد، وهذا غالبا مجاله في علم الإحصاء في الغالب، في الغالب مجاله في علم الإحصاء أو في الأعداد المحدودة، إذا كان علم من العلوم يتناول عدد محدود، في الإحصاء، في الإدارة، في علم المحاسبة، هذه العلوم يمكن أن نجد فيها استقراء تام أو كامل. في علم الإدارة، في علم المحاسبة، في علم الإحصاء، في علم التخطيط أيضا، هذه علوم. كذلك في علم الهندسة، في علم الهندسة، في علم الإحصاء، يمكن أن نجد تطبيقات كثيرة لقضية الاستقراء التام. أما في أغلب العلوم تكون الحاجة إلى الاستقراء الناقص، كالمثال الذي ضربته، أو الحديد يتمدد بالنار، تؤخذ القطعة الأولى، القطعة الثانية، الثالثة، وكلما وضعنا الحديد في النار يتمدد، فنستخرج نتيجة من خلال مجموعة من قطع الحديد بأن كل حديد يتمدد في النار، فهو حركة
من الضيق إلى الواسع، هذا يسمى بالاستقراء، واستقراء ناقص لأنني ما جربت الأمر على كل قطع الحديد في العالم. وحتى لو أفترض جربت على كل قطع الحديد في العالم في الوقت الحاضر، فكيف بقطع الحديد في المستقبل؟ أو كيف بقطع الحديد التي كانت في الماضي؟ بالنتيجة هناك استقراء ناقص. فالبحث هنا عن قضية الاستقراء الناقص، هذه الملاحظة للظواهر الطبيعية أو للتجربة، هل هي استنباط أو استقراء ناقص؟ استقراء ناقص. يعني حينما يأتي العالم إلى المختبر ويكرر التجربة عدة مرات، أين يقع هذا؟ يقع تحت عنوان الاستقراء الناقص. حينما يراقب مثلا يراقبون البراكين مثلا والنشاطات البركانية على بركانين ثلاثة أربعة، ليش على كل البراكين في العالم؟ ويستخرجون نتائج. يعني الآن مثلا علم الجيولوجيا طبقات الأرض، النتائج التي يصلون إليها كيف؟ ليس عن طريق الاستقراء الناقص، واستقراء ناقص إلى أبعد الحدود. فالاستقراء الناقص إذن هو الأساس وهو المبدأ وهو القاعدة وهو السر في أي شيء في هذه النتائج العلمية التي وصل إليها العلماء المعاصرون، سواء عن طريق الملاحظة للظواهر الطبيعية مثلا أو عن طريق التجربة داخل المختبر، أيا كانت هذه التجربة، تجربة كيميائية فيزيائية أيا كانت هذه التجربة. إذن هو الاستقراء الناقص. إذن ملاحظة الظواهر وتكرار التجارب أدت بنا إلى نتائج صحيحة لها واقع علمي، ونتائجها العلمية موجودة فيما بيننا. هذا الأساس السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يكشف عن قضية، وأن هذه القضية هي موجودة في حياة الإنسان، هذه قضية وجدانية. أنا تحدثت في برنامج الكافي عن موضوع الدليل الإنساني، والدليل الإنساني الذي تحدثت عنه هو يتعانق مع هذه الفكرة، يتعانق مع هذا الموضوع. قلت بأن الدليل الإنساني مرده إلى العقل، إلى الوجدان، إلى القلب، إلى الفطرة، إلى الحواس. فنحن حين ندرك بكل هذه القوى الإدراكية، كل قوة من هذه القوى الإدراكية لها ملاحظة، بمجموع ملاحظات القوى الإدراكية يدرك الإنسان. هذا وجه آخر لنفس هذا الكلام، هذا استكشاف في زاوية أخرى في جهة أخرى. هذا التكرار للملاحظة أو للتجربة، مثلا حينما نأتي فنضع قطعة الحديد رقم واحد في النار فنراها تتمدد، ماذا يحصل عندنا؟ يحصل عندنا هذه النتيجة، أن الحديد يتمدد في النار. لو صنعنا جدولا علاقة الحديد بالنار، ونضع قسم زائد وقسم ناقص، جئنا بحديدة وضعناها في النار تمددت، الحديدة رقم واحد، فنضع في قسم الزائد الحديدة تمددت نضع رقم واحد، في قسم الناقص نضع صفر، ما موجود احتمال لعدم التمدد لأنها تمددت. الحديدة الثانية أيضا تمددت، نضع في حقل الزائد رقم واحد آخر، صار عندنا احتمال ثاني، ونضع في حقل الناقص صفر لأنه الحديد تمدد، ما حصل العكس أنه لم يتمدد. بتكرار التجربة نصل إلى يقين، وهذه هي نظرية الاحتمالات في علم الرياضيات، والتي بنى عليها السيد الشهيد ما استنتجه من النتائج النهائية من هذا البحث، ما تسمى بنظرية الاحتمالات في علم الرياضيات. وفي علم المنطق الرياضي. فكل قطعة حديد تتمدد بالنار تعطينا احتمال إيجابي، وفي نفس الوقت تعطينا احتمال سلبي، تنفي عدم التمدد، إلى أن يصل إلى عدد حقل الزائد يمتلئ واحد بعد واحد، وحقل الناقص يمتلئ بالأصفار، فيحصل عندنا اطمئنان بل يقين من أن هذه القاعدة تنطبق على جميع أنواع الحديد، كل حديد يتمدد في النار. فمن خلال استقراء ناقص وصلنا إلى يقين. السيد الصدر رحمة الله عليه يقول هذه القضية أولا موجودة في حياة الإنسان العادية، وموجودة في الحياة العلمية أيضا. في حياة الإنسان العادية يأتي بمثال، هذا المثال السيد ضربه رضوان الله تعالى عليه، وهو حينما تأتي لشخص رسالة من أخيه يقرأ الرسالة، ولو سئل هذه الرسالة من أين جاءتك يقول جاءت من أخي، فيأتي سؤال هنا من قال بأن الرسالة من أخيك؟ كيف سيجيب؟ يقول أنا متأكد هذه الرسالة من أخي. كيف أنت متأكد؟ يقول أولا المرسل هو أخي، هذا الاسم اسم أخي، يقال له ربما شخص آخر يحمل نفس الاسم، هناك تشابه في الأسماء. إذا كان هناك تشابه في الأسماء يعني صار مصادفة، هذا القضية صدفة، صدفة أن شخص يحمل نفس اسم أخي هذا الرجل والرسالة وقعت بيد هذا. يقول لا، الخط خط أخي، أنا أعرف بأن هذا الخط خط أخي. يقولون ربما هذا الخط يشابه خط أخيك. قال لا، ولكن الأخطاء الإملائية هي أخطاء أخي أنا أعرفها، أخي يخطأ إملائيا وأنا أعرف هذه القضية. يقال له ربما بأن الشخص ذلك وقع في نفس الأخطاء. يقول الأسلوب وطريقة الكلام، هذا أسلوب وطريقة كلام أخي. يقال له ربما أن يكون، هل يمكن أن تكون كل هذه الصدف؟ فيقول لقد ذكر أشياء لا يعرفها إلا أنا وهو، أشياء خاصة. فهذه قرائن، الرسالة باسم أخيه موجهة إليه على عنوانه، الأخطاء الإملائية نفس الأخطاء التي يقع فيها أخوه، والخط يشبه خط أخيه، هو خط أخيه، إلى أن وصل الكلام إلى المعلومات الخاصة فيما بين الاثنين. هذه قرائن كلها ولدت اليقين عند هذا الرجل بأن هذه الرسالة من أخيه. في نفس الوقت حينما يرى اسم أخيه نضع في حقل الزائد واحد، في حقل الناقص صفر، لأنه انتفى احتمال أن تكون الرسالة من غير أخيه، لو كانت من غير أخيه لكانت باسم آخر. الخط نفس الشيء، إلى أن تصل إلى المعلومات الخاصة في حقل الزائد تتجمع عندنا معطيات توصلنا إلى اليقين بأن هذه الرسالة جاءت من أخيه، وفي حقل الناقص فقط أصفار. ومن هنا لا نجد للصدفة هنا أي وجه من الوجوه التي يمكن أن تحتمل، الصدفة والمصادفة. وهذا الكلام نفسه ينعكس على البحث العلمي. أنا قلت في الذين سمعوا حديثي في الملف الفاطمي، قلت نحن نتتبع القرائن، نجمع القرائن، القرائن هي التي توصلنا إلى الحقائق، وتحدثت عن هذا الموضوع، وذكرت بأنه محققو الجرائم كيف يبحثون عن القرائن، كل ما حصلوا على قرينة هذه القرينة ترفع الاحتمالات، ترفع الاحتمالات الإيجابية وتضعف الاحتمالات السلبية، إلى أن تصل بعد ذلك الاحتمالات السلبية إلى صفر والاحتمالات الإيجابية كاملة، فيحصل اليقين بالموضوع. فنفس هذا الأمر في التجربة التي يجربها العالم أو في الملاحظة للظاهرة الطبيعية، إلى أين يصل السيد؟ إلى أين يريد أن يصل؟ يريد أن يقول بأن الذهن البشري الذي وصل إلى هذه النتائج الصحيحة، إن كان في الحياة اليومية مثل هذه الرسالة، وحياة الإنسان كلها مبنية على هذه الطريقة من يوم أن خلق الإنسان وإلى اليوم، وإن كان البحث العلمي سواء للظواهر أو للتجارب في المختبر مبني على هذه القاعدة، إذن هذه هي القاعدة الحقيقية والصحيحة في تحصيل المعلومات الصحيحة. فيعكس الكلام إلى قضية التوحيد. هنا ينتقل السيد الشهيد فيرسم السكة من جديد، فيقول بأن التوحيد، بأن وجود الله، بأن وجود الخالق الواحد، هو يثبت أيضا من نفس هذا الطريق، من الطريق الحسي. فلا يقال بأن الله سبحانه وتعالى لا نراه ولا نملك دليلا حسيا على ذلك، نملك الدليل الحسي وهو بنفس هذه الطريقة. فإذا كانت هذه الطريقة صحيحة وثبت بها العلم، فنفس الطريقة نستعملها في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وذلك حينما ننظر إلى أي جانب من جوانب الكون فنجد هذا النظام الدقيق. حينما ننظر مثلا إلى موقع الأرض من الشمس، فلا هي بالقريبة التي تحترق ولا هي بالبعيدة التي تتجمد. حينما ننظر إلى أي ظاهرة من الظواهر، إلى كثرة المياه وقلة اليابسة ومع ذلك اليابسة لا تغرق، حينما ننظر إلى قانون الجاذبية بتفصيلاته، إلى كل نظام، حينما ينظر الإنسان إلى تركيبة بدنه، إلى الجانب الفسلجي، إلى نظام الخلايا وعمل الخلايا، إلى الدورة الدموية، إلى هذه المضخة الهائلة، مضخة القلب، التي يقول عنها العلماء بأن القوة التي تضخ بها مضخة القلب كقوة مضخة تضخ إلى مسافة 1000 كيلومتر، لأنهم يحسبون طول الشرايين والأوردة والشعيرات الدقيقة الدموية، هذه تصل إلى 1000 كيلومتر أو أكثر، وهذه المضخة توصل الدم. هذا النظام الهائل في كل شيء، هذا الكمبيوتر معجزة هذا العصر. على أي هندسة هندس؟ أليس هندس على جانب من المخ البشري؟ خريطة مصغرة للمخ البشري صنع منها هذا الكمبيوتر. الآن العارفون بطبيعة عمل الكمبيوتر، الطريقة التي يعمل بها هي الطريقة التي يعمل بها المخ البشري في تصفح صفحات الذهن، في الجولة بين المعلومات، في خزانة المعلومات في الذهن وما يحفظ في الحافظة وفي الذاكرة، والعمليات الفكرية التي نفس العملية تدور في جهاز الكمبيوتر. برمجيات الكمبيوتر مبنية على هذا الأساس، نفس العمل الموجود في المخ البشري في دماغ الإنسان. ولذلك كلما تطور العلماء في معرفة المخ والدماغ ستتطور صناعة هذا الجهاز يوما بعد يوم. ومع كل هذا يقولون بأن أينشتاين ونيوتن هؤلاء العباقرة ما استعملوا من قواهم الدماغية ومن المخ إلا بنسبة 4%، هناك النسبة الهائلة. وهذا يتعاضد مع روايات ظهور الإمام أنه يمسح على رؤوس الخلق فيجمع بها عقولهم. لا أريد الخوض والتطبيقات فيما بين ما وصلت إليه التكنولوجيا والروايات، لكن هناك استشرافات واضحة، هناك تلاقح واضح في بعض الأحيان بين ما وصل إليه العلم الحديث وبين إشارات جاءت في كلمات المعصومين من عالم الغيب، من عالم آخر، ونحن هنا في عالم الشهادة، وقطعا عالم الشهادة يتلاقح مع عالم الغيب. فحينما ننظر إلى هذه الظواهر ماذا تدل؟ كل ظاهرة تدل على أن هناك قوة خلاقة منظمة حكيمة خلقت هذه الظاهرة، وفي نفس الوقت تنفي أنه أن هذه الظاهرة جاءت نتيجة الصدفة، هذا نفي للصدفة، لأننا حينما ننظر إلى أي خلية، إلى أي جزء، الآن ملايين من الخلايا في بدن الإنسان بل مليارات، كل خلية لها نظام، هذه المليارات من ذرات المادة في الكون، وأكثر من المليارات كلها تعمل بنظام. هناك الإلكترون، البروتون، النيوترون، والجسيمات الجديدة، هناك جسيمات جديدة هائلة التي رقمت إلى 250 رقم موجودة في داخل الذرات، كل هذا بنظام وبدقة. لابد لكل ظاهرة من هذه الظواهر من وجود حكيم أوجدها، من موجد. فحينما تتضاعف هذه القضية نصل في نفس الجدول في قسم زائد، الأرقام تكثر بكثرة الظواهر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في هذا الجانب لا تحصى الأرقام، في جانب الناقص يكون صفر. وبنفس هذا الاستدلال يمكن أن نذهب إلى النبوات، ونذهب إلى نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، ونذهب إلى إمامة الأئمة، ونذهب إلى الإمام الحجة بنفس هذه الطريقة، بنفس هذا الاستدلال. هذا الاستدلال وهذه الطريقة السيد الشهيد برهنها بالأسلوب الفلسفي وبالأسلوب المنطقي وبالأسلوب الأكاديمي وبالأسلوب الرياضي، وألبسها لباس علمي راقي جدا جدا جدا. هذا هو الذي بحثه في الأسس المنطقية للاستقراء، كما قلت في أول حديثي، مثل سكة جديدة للقطار العلمي. يعني حينئذ سيضطر العلماء لو ساروا على هذه السكة أن يؤمنوا بقانون العلية، ولو آمن العلماء بقانون العلية لتغير وجه العلم في العالم كله. أنا أقصد تغير وجه العلم في البعد الفلسفي، في البعد الفكري. هذه العلوم لها فلسفة، لها فكر، لها منطق، وبالتالي ينعكس هذا على الأخلاقية العلمية والعقائدية العلمية. حينئذ يمكن الاستدلال على الغيب من طريق الحس، ويمكن الاستدلال على الدين من طريق الحس. لذلك الكثير من العلماء هم لا ينكرون وجود الله، لكنهم لم يجدوا الطريقة الصحيح. يعني على سبيل المثال أنا أضرب أمثلة، مثلا ومثل هؤلاء الآن يوجد كثيرون، مثلا أينشتاين يقال عنه بأنه ملحد، يعني المؤسسة اليهودية تصفه بالإلحاد. لماذا؟ هو يهودي، المؤسسة اليهودية تصف أينشتاين بالإلحاد. واحد المرات سأله أحدهم الذين أجروا معه لقاء، قال له: هل أنت ملحد لا تؤمن بالله؟ قال: أنا لا أؤمن بالله الموجود في الكتب الدينية، يقصد كتب اليهود. وطبعا من يقرأ كتب اليهود، الآن ليس الحديث عن كتب اليهود، أتيكم بمثال واحد وأنتم قيسوا على ذلك. في كتب اليهود مثلا الله في بعض الأحيان يكون الحديث عنه له زوجتان، والزوجتان عاهرتان، وهو يعير زوجته، هذا موجود في التوراة المتبنات الآن. وإذا أحد يقول لا أنا سأتي بالتوراة بالنسخ العربية والعبرية والإنجليزية وأقرأ هذا النص، نص موجود في التوراة أن الله له زوجتان عاهرتان وهو يعيرهما بأنهما يذهبان يبحثان عن الرجال الأقوياء أصحاب الكذا وكذا، هذا مذكور في التوراة. فقطعا أينشتاين حينما يقرأ قال: أنا لا أؤمن بالله الموجود في الكتب الدينية، يقصد كتب اليهود، هو يهودي، ماذا قرأ؟ قرأ الكتب اليهودية، لأنهم يقرؤون أطفالهم في صغرهم كتبهم الدينية، قرأ الكتب اليهودية، قال: الله الموجود في الكتب الدينية لا أؤمن به. أما أنك هل تتصور أنا ليلي ونهاري أراقب الكون وأعرف عظمة الكون وأعرف نظام الكون، وهذا شغله واختصاصه، فهل تعتقد بأنني أرى هذه العظمة المبهرة في الكون ولا أعتقد بأن هناك قوة خلاقة حكيمة أوجدت هذا النظام؟ لا يمكن ذلك. أنا لا أعتقد بهذا الشيء الموجود في كتب الديانات. نفس الكلام حينما نذهب إلى مثلا سبينوزا الفيلسوف اليهودي، نفس الشيء، نفس الحديث، تصفه المؤسسة اليهودية بأنه كافر خارج عن الدين، لكن حينما نقرأ كتبه ونقرأ نظريات سبينوزا يعني لا أجد فرقا بين كلامه وبين كلام العرفاء، كلام عرفائنا في التوحيد. أنا هنا لا أريد الدفاع عنهم، لكن أقول هناك في الحقل العلمي وفي الحقل الفكري مساحات واسعة الكثير من الناس يجهلونها. نفس الشيء مع الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه، نفس الشيء يوصف بالإلحاد، لكننا حين نأتي وندقق في كلماته نجد أنه وصل إلى حقائق كثيرة. ولذلك نيتشه كان من أكثر فلاسفة الغرب مدحا للقرآن، وقد قرأ القرآن بعمق، ومدحا للنبي، لا أقول أنه صار مسلما لكنه قرأ القرآن بعمق وتحدث عن القرآن أكثر من غيره، وتحدث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أكثر من غيره، وهو صاحب هذه النظرية. أي نظرية؟ النظرية التي تقول إن الإنسان ضعيف وضعفه يتواصل، لابد أن يكون هناك الإنسان الفائق أو الإله الصغير. الإنسان الفائق من هو؟ الذي يمتلك القدرة التي يستطيع أن يتصرف فيها في تغيير الكون. وذلك هذه الفكرة ربما انتفع منها النازيون في قضية العنصر الجرماني المتفوق، أخذوها بهذا الاتجاه، وأخذوها الأمريكيون إلى هوليوود في أفلام السوبرمان. هذه أصل الفكرة، ولذلك حتى في أفلام هوليوود السوبرمان الذي وهو سوبرمان يعني الرجل الفائق، حتى في أفلام هوليوود قصة السوبرمان هو الرجل الذي جاء من وراء هذا العالم، نزل من السماء، أبوه ليس من الأرض، عائلته ليس من الأرض، جاء من مكان آخر، يملك القدرة الفائقة. هذه أصل الفكرة، فكرة الإنسان الفائق، وأنا أعتقد أنها تتلاقى مع فكرة الولاية التكوينية. لا أقول هو صار يعتقد بهذه العقيدة، وإنما أقصد أن الفكر البشري في عمقه يتلاقى فطريا مع فكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولو أريد أن أذكر نماذج أخرى، نماذج كثيرة موجودة في تاريخ الفلاسفة وفي تاريخ المفكرين الغربيين، حتى برتراند روسل الذي يوصف بالإلحاد، حينما ندقق النظر فيه الذي ذكرته في أول حديثي يكاد أن يصل إلى نفس هذه النتيجة التي وصل إليها السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. السيد أراد أن يقلب هذه الموازين إلى أين؟ أن يبني سكة جديدة لقطار العلم ولقطار الفلسفة ولقطار الفكر الإنساني، بحيث لو ركب هذا القطار إلى أين يذهب؟ يذهب إلى الله، يذهب إلى محمد وإلى آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن ماذا نقول؟ من باع درا على الفحام ضيعه. هذا الكتاب كتاب علمي تخصصي وعميق، والحقيقة أنا ما وفيت قدره لأن الموضوع موضوع تخصصي. أنا حاولت أن أأتي بأمثلة وأن أصوغ بصياغة قريبة للمشاهد، لأنني لو دخلت في التفاصيل العلمية الدقيقة وبالمصطلحات فسأتعب المشاهد كثيرا. لكن أقول أخي حسن، هذه خلاصة وجيزة عن كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، وتلاحظ هذه القيمة العلمية الهائلة، قيمة علمية هائلة، أنه تجعل من الأدلة الحسية التي يستدل بها على النتائج العلمية الهائلة، نفس هذا الطريق هو طريق يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى، نفس هذا الطريق. والسيد هو يذكر هذه الآية: سنريهم آياتنا في أنفسهم وفي الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. هناك رؤية في الكتاب الأنفسي ورؤية في الكتاب الآفاقي. السيد يشير إلى هذه الحقيقة، أن القرآن أشار إلى الرؤية وإلى التبصر في الأنفس وفي الآفاق، ما يسمى بالكتاب الأنفسي وما يسمى بالكتاب الآفاقي الذي أشارت إليه الآيات القرآنية الكريمة. أعتقد بهذا القدر أكتفي. سلامي وتحياتي ودعائي لك أخي العزيز، وإن شاء الله تكون الصورة قد اتضحت لك. والحقيقة بقيت عندنا رسائل كثيرة ربما أترك الإجابة عليها إلى وقت آخر، الرسائل كثيرة والمطالب متعددة. وأختم كلامي بالدعاء لجميع إخواني وأخواتي بالتوفيق وبالتمسك بمحمد وآل محمد، وأعود بالكلام إلى أبو جاسم.
طيب الله أنفاسكم سمعت الشيخ. إذن فقرات البرنامج توجد اليوم باسم الإمام المظلوم باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه، معا إلى البقيع الحزين نستمع أنا وأنتم إلى خادم الحسين حبيبنا الرادود باسم الكربلائي معرجين إلى البقيع المظلوم إلى أبي جعفر عليه السلام.
على الخدين حزنا أنهما،
بارك الله بارك الله للنشمة،
دمعي على الخدين حزنا أنهما، لباقر العلم ولمسلم، لباقر العلم ولمسلم، حزنا وقفت وقفة الحائر، حزنا وقفت وقفة الحائر، أبكي وأجري مدمعا ناظر، لمسلم المظلوم والباقر، لمسلم المظلوم والباقر، شيئت في قلبي لهم ما تمر، شيئت في قلبي لهم ما تمر، مولاي يا صاحب الزمان سهمي الموسى يبصى يا ابني بمهجتي، سهمي الموسى يبصى يا ابني بمهجتي، زود ويني وحسرتي ولاعتي، لذرف على الباقي ردمه دمعك، لذرف على الباقي ردمه دمعك، فالرزء فيه مفجعا مؤلما، فالرزء فيه مفجعا مؤلما.
للشاعر أبو فاطمة العبودي. سهم المصايب صابني موجتي، سهم المصايب صابني موجتي، زود ويني وحسرتي ولوعتي، لبريف على الباقي يردمه دمعتي، لبريف على الباقي يردمه دمعتي، مفجعا مؤلما، قد ما تلمس مؤمن سليل النبي، قد ما تلمس مؤمن سليل النبي، رمز التقى ومنية طالب، عذرا بفعل الحاقد ناصب، عذرا بفعل الحاقد ناصب، أعني هشام القاتل المجرم، أعني هشام القاتل المجرم، الله يا مسلم ويا غربته، الله يا مسلم ويا غربته، قلبي يذوب من أذكر مصيبته، قلبي يذوب من أذكر ولا من عشيرة الحيضرت وجفنيته، ولا من عشيرة الحيضرت وجفنيته، هذا الفقيه العابد العالم، خاطبت تاريخ الأسى أسأل، خاطبت تاريخ الأسى أسأل، بأي ذنب مسلم يقتل، بأي ذنب مسلم يقتل، له في علي ميتا يسحل، بالحبل إذ منه تسيل الدماء، بالحبل إذ منه تسيل الدماء، يا العندي تنشد عايش يا واضيع بالخدمة، خاطبت تاريخ الأسى أسأله،
ريح الأسى أسأله بأي ذنب مسلم يقتل بأي ذنب
الله أجوركم يا أشياع أمير المؤمنين في كل مكان باستشهاد باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه. ختام هذا البرنامج قد توجناه اليوم بذكرى شهادة الإمام المسموم المظلوم أبا جعفر الباقر عليه السلام. كما هو ديدنا في الحلقات التي مضت أن يكون مسك الختام في ذكر محمد وآل محمد، والتقانا يتجدد ويتجدد ونحن أبوابنا مفتوحة، أبواب المودة مفتوحة لكم في كل وقت لاستقبال رسائلكم واستفساراتكم، إما من خلال admin@almawadda.tv أو من خلال الأرقام التي سوف تظهر بعد قليل على الشريط المتحرك. تعازينا لكم كل مكان يا أشياع أمير المؤمنين، يا من تتابعوننا الآن من خلال البث المباشر لقناة المودة الفضائية، ويا من تتابعون الموقع الرسمي وبثه الحي، وجميع أخوتي وأخواتي من يتابع البث المعاد. أيضا نقدم بالتعازي إلى أشياع أمير المؤمنين محبي فاطمة الزهراء، يا من هم الآن في الجوار الطاهر للقبر الشريف لرسول الله، وهذا هو موسم الحج الشريف، حجا مقبولا وسعيا مشكورا، وأنتم تعودون إن شاء الله إلى دياركم، ونسألكم الدعاء جميعا في كل مكان. المودة مودة رسول الله وآل رسول الله، المودة مودة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه إمام زماننا. يا قاصدا قبر البقيع المهتضم، أبلغه من فيض الأسى تسكابي، سلم على آل النبي المصطفى، وابلغ حبيبي بلغتي وخطابي، باقر العلم نادتك موجة عاشق ناجتك أدمعها على الأهداب. والتقانا يتجدد من خلال شاشة قناة المودة الفضائية أينما تكونون، خليكم ويا المودة، نطلع عليكم من جديد وكل جديد نكون بخدمتكم. نصلكم الدعاء جميعا في أمان الله.